في سلسلة أضواء على صيام العلماء، نتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن سيرة العالم الوزير الكامل الإمام العادل عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جامع الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب المصنفات رحمه الله تعالى. وهذا الإمام عربي شيباني كان مولده بقرية بني أوخر من الدور أحد أعمال العراق، ولذلك يقال بنسبه الدوري، الدور أحد بلدان العراق. ولد رحمه الله تعالى في سنة 99 و400 ودخل بغداد في اقتباه وطلب العلم وقرأ القرآن بالرواية على جماعة وسمع الحديث من جماعة منهم القاضي أبو الحسين بن الفراء وابن الزاغوني وعبد الوهاب الأناطي وغيرهم. وكان السبع أي قرأ القرآن بالقراءات السبع وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة وكان يعرف المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله والعربية والعروض. الذهبي يقول عنه في السير كان سلفيا أثريا، وهذه صفة مهمة للعلماء، سلفيا يعني يتبع السلف في المعتقد، أثريا يعني الأثر والحديث والدليل في أقواله الفقهية وغيرها. وقرأ الفقه على أبي بكر الدينوري وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي وصحب أبا عبد الله محمد بن يحيى الزبيدي الواعظ الزاهد من حداثته وأخذ عنه التألف والعبادة وانتفع لصحبته حتى أن الزبيدي كان يركب جملا ويعتم بفوطة ويرويها تحت حنكه وعليه جبة وهو مخضوب بالحناء فيطوف بأسواق بغداد ويعرف الناس، وزمام جمله بيد أبي المظفر بن هبيرة. فكان ابن هبيرة رحمه الله يمسك بجمل هذا الواعظ يمشي به وهو يطوف على الناس يعظهم. وكلما وصل الزبيدي موضعا أشار أبو المظفر بمسبحته ونادى برفيع صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. وهذا الذكر الذي يقال عند دخول السوق. وكان رحمه الله تعالى متشددا في اتباع السنة وسيرة السلف. لما طلب العلم حصل أنه رحمه الله أمضه الفقر وأعيته الحاجة واحتاج إلى مورد للكسب فتعرض للكتابة صار كاتبا، حصل على وظيفة كاتب وتقدم وترقى في الكتابة لدى الخلافة لدى الخليفة وصار مشارف الخزانة ثم ولي ديوان الزمام. ديوان الزمام هو ديوان يعنى بالشؤون المالية المدنية والعسكرية وفيه تحفظ السجلات وهو من التراتيب الإدارية في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فلوحظ عليه الأمانة وجودة العمل وإتقانه فكان قويا جميلا فتولى ديوان الزمام للخليفة المكتفي بأمر الله. وفي سنة 544 عينه وزيرا واستمر في الوزارة لابنه المستنجد بالله بعد الخليفة المكتفي. وكان رحمه الله تعالى دينا خيرا متعبدا عاقلا وقورا متواضعا بارا بالعلماء مكبا على مع اعباء الوزارة على العلم وتدوينه كثير الشأن، وكان حسنة الزمان في ذلك الوقت. هذا الرجل شرح صحيحي البخاري ومسلم وسماه الإصحاح عن معاني الصحاح، سمى كتابه في كتاب الصحيحين الإصحاح عن معاني الصحاح في 10 مجلدات كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. لما وصل إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين شرح الحديث وتكلم على معاني الفقه وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فكان هذا كتاب فقه فيه أقوال العلماء في المسائل المختلفة الفقهية داخل ضمن شرحه لصحيحي البخاري ومسلم، ولكن الناس أفردوه عن الكتاب الأصلي وطبع باسم الإصحاح عن معاني الصحاح، وهو كتاب مهم ولكنه في الحقيقة قطعة من الكتاب الأصلي في شرح الصحيحين. هذا الكتاب صنفه في ولايته للوزارة واعتنى به واجتمع عليه أئمة المذاهب، فكان يعرف آراء المذاهب من أصحابها وأوفدهم من البلدان لأجل هذا الكتاب، وحضروا عنده وأنفق على تأليف ذلك الكتاب 100,000 دينار يدخل فيها نفقات العلماء الذين رحلوا واجتمعوا وتباحثوا في هذا الكتاب 113,000 دينار. وحدث بهذا الكتاب واجتمع الخلق العظيم لسماعه وبعث به إلى العظماء في أطراف المملكة الإسلامية واستنسخت منه نسخ كثيرة، وبلغ ذلك الكتاب إلى السلطان نور الدين الشهيد رحمه الله تعالى، واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان في كتاب الإصحاح عن معاني الصحاح يدرسونه في المساجد ويعيده المعيدون ويحفظ منه الفقهاء. وكذلك صنف في النحو كتابا اسمه المقتصد وعرضه على أئمة الأدب في عصره، وشرحه ابن الخشاب في 4 مجلدات، وكذلك صنف كتاب العبادات الخمس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وحدث به بحضرة العلماء من أئمة المذهب، وله أرجوزة في المقصور والممدود وأرجوزة في علم الخمس. هذا الرجل من عظمته أنه اشتغل بالعلم وألف وهو وزير، ولما بلغ مرتبة الوزارة بعد الخليفة مباشرة، ولم تشغله أعباء الوزارة عن طلب العلم والتأليف، فهذا من عظمة هذا الرجل. ولما تولى الوزارة استدعاه الخليفة المكتفي لأمر الله 544 كما قلنا، استدعاه إلى داره وقلده الوزارة، ومشى أرباب الدولة وأصحاب المناصب كلهم بين يديه وهو راكب إلى الديوان في الديوان، وكان يوما مشهودا، وكان ذلك تقليدا عظيما لمن يتولى الوزارة. ولكن الرجل هذا لما بلغ ذلك المنصب لم يسلم ولم ينشغل بأمور الدنيا ولم يترك طلب العلم، وهذا درس عظيم جدا يؤخذ من حياة هذا الإمام، بل إن أخلاقه قد ازدادت وازدانت بزيادة بعد توليه الوزارة، وكان يقول بعد توليه الوزارة: لا تقول في ألقاب سيد الوزراء، فإن الله تعالى لماذا نهاهم عن عن تسميته بسيد الوزراء، قال لا تقول عن سيد الوزراء، قال لأن الله تعالى سمى هارون وزيرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل سيد الوزراء قد يتوهم دخول هارون وأبو بكر وعمر في هؤلاء الوزراء، ولا يمكن أن يكون سيدا لهم، ولا يجوز أن يكون كذلك، فكان ينتبه حتى لهذه المسائل، وكان متواضعا رحمه الله تعالى، لم يشغله المنصب أو لم يقضه المنصب، بل كان ملتزما لجانب التواضع، وقال إن الله اختارني، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا. ولا يصلح يقول الوزير ابن هدي رحمه الله أن يقال عني إني سيد هؤلاء السادة. لما تولى الوزارة عمل إصلاحات كثيرة، فإنه قام بالعدل أولا، وجاد على الناس ثانيا، وأصلح ما فسد من قبل ثالثا، وكذلك فإنه شجع العلم ورفع منزلة العلماء وقدرهم عنده، وكان صاحب عبادة بالإضافة إلى ذلك. من الذين ترجموا للوزير ابن هبيرة بن الجوزي رحمه الله، لما ولي الوزير أبو المغفر الوزارة بالغ في تقليد خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم، وارتفع به أهل السنة غاية الارتفاع. فرجل عمل خطوة مهمة جدا، وهي تقليد خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، فجعلهم عنده في مجلسه يستشيرهم ويأخذ بعلمه، وكذلك جعلهم في الوظائف المختلفة، وظف العلماء، وعندما يوظف العلماء لا شك أنه يحصل خير عظيم جدا. وارتفع أهل السنة في عصره، لأنه كان سلفيا، كان سلفيا، ومن النادر أن يصل إلى هذا المنصب في ذلك الوقت سلفي عالم، سلفي عالم يتبوى مكان الوزارة بعد الخليفة مباشرة، هذا شيء نادر للغاية. وهذا من مآثر أبي هريرة رحمه الله، قال مرة في وزارته: والله لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه الله منها العلم وأهله. فإذا كان قصده من طلب الدنيا خدمة العلم وأهل العلم، وليس أن يحصل على منصب شخصي أو منفعة مادية، لم يكن لأجل مصلحته، وإنما لمصلحة العلم وأهله. وهنا من هذا نتعلم، يتعلم كل من وصل إلى منصب مهما كان، مديرا أو وزيرا أو وكيلا أو غير ذلك، ماذا يفعل إذا وصل إلى منصب الوزارة؟ القيام بالعدل، ثانيا تقريب الأخيار ووضعهم في الوظائف والمناصب المختلفة، واستشارتهم، وتقريب العلماء والعمل بكلامهم وأحكامهم التي يقولونها، وإقامة العدل، وكذلك إصلاح ما فسد من قبل، وعدم الانشغال عن العلم، ورفع منزلة العلماء، وإقامة الدروس وحضور الدروس، والمناقشات العلمية والمباحثات تكون بين يديه، وإكرام أهل العلم، إجراء الرواتب لهم، تسريعهم للعلم، جعل الوعطيات لهم ليتفرغوا لطلب العلم، وإقامة السنة ونصر السنة وجعل توظيف هذا المنصب في رفع قدر أهل السنة، وفي المقابل طبعا طمس البدعة وإبعاد أهل البدعة وكرت أهل البدعة، ثم التواضع لأن المنصب يطيب ومن حوله ينفخون فيه، ولكن إذا كان ممن وفقه الله فإنه لا يتأثر بهذا النفخ بل يكون على جانب العبد. الرجل هذا له مناقب عجيبة، لما تولى الوزارة مع هذه الولاية التي تولاها التي كان يمكنه أن يخفض ويرفع بإشارة أصبع يعاقب أو يكرم ونحو ذلك في أمور الدنيا، الرجل كان حساسا طالبا للعدل متحريا لبراءة أمته. وحصلت قصة، حصلت خطط منها هذه القصة، ذكر مرة في مجلسه مفردا للإمام أحمد مسألة تفرد بها الإمام أحمد عن الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك، فادعى أبو محمد الأخير المالكي أنها رواية عن مالك، قال هذا القول الذي تقول أنه تفرد به أحمد لم يتفرد به أحمد فقط وهو رواية عن مالك، ولكن لم يوافقه على ذلك أحد من العلماء الحاضرين من المالكية وغير المالكية، ما وافقوا على أن رواية عن مالك للأخير هذا، وأحضر الوزير للإثبات كتب مفردات أحمد التي فيها بيان المسائل التي انفرد بها أحمد عن الأئمة الثلاثة، وهذه المسألة كانت منها كما قال الوزير بن عبيد رحمه الله، ولكن المالك هذا الأسير أصر على دعواه أن هذه رواية عن مالك، فصار عند ابن عبيد رحمه الله غضب من هذا الرجل الذي يصر على غير الحق، هذه الكتب وهذه الإثباتات وهؤلاء العلماء وهذا يقول ليس من مفردات أحمد، فاحتج ابن عبيد رحمه الله وقال له بهيمة أنت، أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها والكتب المصنفة وأنت تنازع؟ وتفرق المجلس، تفرق المجلس. فلما كان المجلس الثاني مجلس علم حضور الوزير بن عبيد رحمه الله والعلماء، لما كان المجلس الثاني واستمع الخلق للسماع أخذ ابن شافع بالقراءة، بدأ يقرأ، ابن شافع كان هو الذي يقرأ، فمنع ابن عبيد منع بداية الدرس، منع الدرس من الابتداء، وقال قد كان الفصيح أبو محمد جرى في مسألة أمس على ما لا يليق به من العدول عن الأدب والانشراف عن نهج النظر حتى قلت تلك الكلمة، يعني هذا الأخير المالكي انحرف عن نهج النظر وفعلا مخطئ هذه الإثباتات، لكن يقول أنا قلت له كلمة عظيمة، وها أنا فليقل لي كما قلت له أمام الناس أمام الحاضرين جميعا، يطلب الآن التقاط، يقول أنا قلت له هذه الكلمة السيئة وهو ألجأني إلى ذلك بسبب انحرافه عن نهج الصحيح في النظر والأصول العلمية، فأنا أقول الآن أنني حاضر ليقول لي كما قلت له، فلست بخيركم بخير منكم ولا أنا إلا كأحدكم، فضج المجلس بالبكاء، فأثر الناس جدا من هذا الموقف، الوزير يقول أمام الناس يقول لي أن يقول لي أنت بهيمة كما قلت له، وارتفعت الأصوات للدعاء والثناء، وأخذ الأشير يعتذر ويقول أنا المدرك والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير، وهو يقول ابن هريرة القصاص القصاص نطلب بسرعة القضاء، اقتص مني وقل لي مثل ما قلت لك. فقال يوسف الدمشقي مدرس النظامية: يا مولانا، إذا أبى القصاص فالفداء. فالآن الأخير يرفض أن يقول لك تلك الكلمة كما قلت له، وهو راض، فنعجل من القصاص إلى الفدية، الفداء. فقال الوزير: له حكمه. فقال الأخير: نعمك علي كثيرا، فأي حكم بقي لي؟ فقال: قد جعل الله لك الحكم علينا بما ألجأتنا به إلى الاحتياج عليك. لابد من تعويض، ما دمت الآن ترفض القصاص لابد من تعويض أدفعه لك عن هذه الكلمة. فقال الأشيري: علي بقية دين منذ كنت بالشام، علي دين. فقال الوزير: يعطى 100 دينار، يعطى 100 دينار لإدراء ذمته وذمته. فأحضر له 100 دينار. فقال له الوزير: عفى الله عنك وعني وغفر لك ولي. وذكر للزوج أنه قال: يعطى 100 دينار لإبراء ذمته، يعني من الدين، و100 دينار لإبراء ذمة من الكلمة التي قلتها له. فأعطاه 200 دينار. والأخير هذا من علماء المالكية، طلبه الوزير أنه يرى سنة أشوف كان يسمع أي وين يوجد عالم مجيد عالم جيد يطلبه ولو من آخر الدنيا يطلبه. وكان الأخير عند نور الدين الشهيد محمود بن زنكي رحمه الله، فسمع به الوزير المغيرة واستخدمه، طلبه من نور الدين، طلبه فأعطاه، أرسله إليه وأكرمه وصار عنده في المجلس وفي مباحثات التي تكون. وكان من تواضع المغيرة رحمه الله أنه إذا استفاد شيئا قال: أفادني فلان. هذا من أدب طالب العلم، أنه إذا استفاد فائدة من شخص يذكر الذي أفاده هذه الفائدة. فعرض له يوما حديث من فاته حزب من الليل فصلاه قبل الزوال كان كأنه صلى بالليل. فقال: ما أدري معنى هذا، لم أفهم وجه الحديث. فقال ابن الجوزي: هذا ظاهر في اللغة والفقه، أما اللغة فإن العرب تقول: كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال، وأما الفقه فإن أبا حنيفة يصحح الصوم بنية قبل الزوال، فقد جعل ذلك الوقت حكم الليل. فأعجبه هذا القول، وكان يقول بين الجمع الكثير: ما كنت أدري معنى هذا الحديث حتى عرفنيه ابن الجوزي. فكنت أستحي من الجماعة، أقول: إذا جاء الوزير يقول، العالم الوزير يقول أفادني الجوزي مع الجماعة غير الجماعة، أستحي من هذه الكلمة. ورتب مجلسا للعلم كل جمعة، ورتب له مجلسا كل جمعة وفي داره، يعني ابن الهبيرة رتب لابن الجوزي درس في داره كل يوم جمعة. ومن تواضعه ايضا انه سمع مره احد الفقراء يقرا القران في داره فاعجبه قراءته، اعجبته قراءه هذا الفقير، فقال لزوجته: اريد ان ازوج ابنتي، اريد ان ازوج بنتي انا يا الوزير، يا ايها الوزير زوجها لهذا الفقير. فرغبت زوجته، رغبت الام من ذلك. وكان يقرأ الحديث عنده كل يوم بعد العصر، كل يوم بعد العصر. وكان يكثر مجالس العلماء والفقراء، يكثر مجالستهم، وكانت أمواله مبذولة لهم، وكانت السنة تدور وعليه ديون، ولذلك قال: ما وجبت علي زكاة قط، لأن كل الدخل الذي كان يأتيه، مع أنه كان دخلا كبيرا في هذا المنصب، كله يذهب أعمال البر وصلة العلماء وبذله لأهل العلم، ولذلك ما تدور عليه السنة إلا وهو مدين. ولذلك قال بعض الشعراء فيه: يقولون يحيى لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، إذا جار حول لا يرى في بيوته من المال إلا ذكره وفضائله. ومن تواضعه أنه كان يتحدث بنعم الله تعالى عليه، ويذكر في موسمه شدة فقره القديم، وكان يقول: نزلت يوما إلى ذكر وليس معي رغيف أعبر به. يقول: جاني أيام ما عندي رغيف، رغيف خبز ما عندي. هذا يقول في حال الوزارة بعد أن صار في ذلك المنصب. وإذا رأيت رجلا صار ذا مال أو ذا منصب يذكر فقره أو حاله الأول من الضعف وهو في حال القوة والغنى، فهذا في معدنه خير عظيم. ودخل عليه يوما تركيا، وكان طبعا الأتراك قد أتي بهم جلبوا إلى المملكة الإسلامية في ذلك الوقت، وكانوا جنودا، وكانوا حتى صاروا عماد جيش الدولة. فقال لحاجبه: أما قلت لك أعطي هذا 20 دينارا ووقا من طعام، وقل له لا تحفرها هنا؟ فقال: قد أعطيناه. فقال: عد وأعطه وقل له لا تحفر. ثم التفت إلى الجماعة وقال: لا شك أنكم تريبون بسبب هذا، أنتم عندكم ريبة الآن مني، لماذا أقول له أعطيه وقل له لا يعود؟ قالوا: نعم. قال: هذا كان في القرى، فقتل قتيل قريبا من قريتنا، فأخذ مشايخ القرى وأخذني مع الجماعة. يبدو أنه كان مثل شخص قائم على تلك المحلة مثل الشرطي، فلما قتل القتيل هذا التركي جمع مشايخ القرى، وكان ابن هبيرة مع المحشورين قبل انزال الوزارة، وأمشاني مع الفرس، وبالغ في أذايا وأوثقني، ثم أخذ من كل واحد شيئا وأطلقه، رش وأخذ منهم ما أموال وأطلقه. ثم قال لي: أي شيء معك؟ لما جاء الدور على ابن هبيرة في هذه القصة، التركي لما أراد أن يأخذ رشوة من كل واحد من أطلاقه أو ظلم، جمعهم وقال: كل واحد يهدي نفسه الآن بشيء وأطلقه. قال لي: أي شيء معك؟ قلت: ما معي شيء. فانتهرني وقال: اذهب، فأنا لا أريد اليوم أذاه وأبغض رؤيته. في رواية هذه القصة أنه قال: إنني سألت هذا التركي في الطريق أن يمهلني لأصلي الفرض، فما أجابني وضربني على رأسي وكان رأسي مكشوفا، فكنت أنقم عليه حين رأيته لأجل الصلاة لا لكونه قبض علي، فإنه كان مأمورا. ولذلك لما جاءه التركي قال: أعطوه مال وأعطوه كذا ولا أقول له لا يأتي. فكان يقول: إنني لم أنقم عليه لأنه أمسك بي، لكنني نقمت عليه لأنه لم يمهلني حتى أصلي فرض الصلاة. وكان بعض الأعاجم قد شاركه في الزراعة، وآل أمر أن هذا الأعجمي ضرب الوزير قبل أن يتولى الوزارة، ضربه وبالغ في ضربه. لما ولي ابن هريرة الوزارة أتى بالأعجمي وأكرمه ووهب له وأعطاه، مع أنه كان قد أساء إليه. الآن هذه فرصة للانتقام، لأنه صار صاحب قدرة وقوة. ومن مناقبه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: كنا نجلس إلى الوزير ابن هبيرة فيملي علينا كتابه بالصح، فبينا نحن كذلك إذ قدم رجل ومعه رجل دعا عليه أنه قتل أخاه. جاء رجلان، واحد ممسك بالآخر يقول: هذا قتل أخي. فقال له عون الدين ابن هبيرة يقول لهذا المتهم بالقتل: أقتلته؟ قتلت أخاه؟ قال: نعم. جرى بيني وبينه كلام فقتلته. فقال الخصم بعد هذا الاعتراف: سلمه إلي الآن يا أيها الوزير، سلمه إلي حتى نقتله، حتى نقتله فقد أقر بالقتل. فقال عون الدين: تبيعونيه أشتريه منكم. كانوا يريد أن يهديه بالمال لهذا القاتل، فاشتراه منه ب600 دينار وسلم الذهب إليه، يعني رضي أهل القتيل بالفدية 600 دينار وذهبوا. فقال للقاتل: اقعد عندنا لا تبرح. فجلس عندهم وأعطاه الوزير 50 دينارا. فقلنا للوزير: لقد أحسنت إلى هذا وعملت معه أمرا عظيما وبالغت في الإحسان إليه، ما هو السبب كل هذا العناء؟ ما هو السبب؟ قال الوزير: أمنكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا أفطر بها شيئا؟ فقلنا: معاذ الله، ما ندري أنك لا ترى بعينك اليمنى. كأن العين كان ظاهرها أنها في الشكل سليمة لكن في الحقيقة أنها معقوبة. فقال: بلى والله، يعني أنها معقوبة، أتدرون ما سبب ذلك؟ قلنا: لا. قال: هذا الذي خلصته من القتل جاء إلي وأنا في الدور ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه ومعي سلة من الذاكرة، أيام طالب الأيام الطلب. فقال: احمل هذه السلة. قال: أنا كنت قاعد أقرأ في كتاب من الفقه وهذا جاء معه سلة فاكهة، فقال: احمل هذه السلة. فقلت له: ما هذا شغلي؟ فاطلب غيري. أنا الآن جالس لطلب العلم، لا حمال ولا أعمل عندك، ليس بشغلي، اطلب غيري. فتأكلني ولكمني على عيني فعقبه ومضى، ولم أره بعد ذلك إلى يومي هذا. يعني هو أن اعتدى على عيني، ما رأيته من هذا اليوم. فذكرت ما صنع بي، لما رأيته الآن تذكرت ما صنع بي، فأردت أن أقابل إساءته إلي بالإحسان مع القدرة. هذا شيء من عدل هذا الرجل وتواضعه رحمه الله تعالى، ولا شك هذا شيء لا يبلغه إلا نادر من الناس، القليل القليل جدا. ولا شك أنه أمر صعب، ولا شك أنه داخل في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ الذين يمتنعون عن الانتقام ممن أساء إليهم، يكظمون الغيظ. والعافين عن الناس إذهاب ما في الصدر على الشخص، والأول قد يكون واجبا لكن الثاني لا يكون واجبا، يعني أنك يجب عليك شرعا أن تخرج من صدرك أي ضغينة على من ظلمك، لا يجب عليك، لكن لو فعلت فلا شك أن هذا من مقامات الإحسان، مقامات الإحسان، والله يحب المحسنين. من مقامات الإحسان أن لا تجد في نفسك شيئا عليه. فالرجل بحق قد وصل إلى هذه المقامات العالية، ابن هبيرة رحمه الله تعالى. ولا شك أن الذي يدخل في هذه الأماكن يتعرض لأمور من المحرمات وارتكاب المحرمات، مثلا لبس الذهب والحرير، لأنه كان من عادتهم في ذلك الوقت في الخلافة والوزارة أنفسا يلبسونها تناسب مناصبهم، يوجد في كثير منها محرمات من الاستذلال والحرير. يقول ابن الجوزي: كان الوزير رحمه الله بن هبيرة يجتهد في اتباع الصواب ويحذر من الظلم ولا يلبس الحرير. قال لي: لما رجعت من الحلة وكان قد ذهب لقتال بعض أهل البغي وإحماس الرجل، دخلت على المكتفي أي الخليفة فقال لي ادخل هذا البيت وغير ثيابك. فدخلت فإذا خادم وفراش معه خلع الحرير، فقلت والله ما ألبسها. فخرج الخادم فأخبر الخليفة فسمعت صوته يقول قد والله قلت إنه ما يلبس. المكتفي كأنه أراد اختبار الوزير فأعطى الفراش حلل الحرير وهذا الخادم وهذا رجل الآن دان السفر قال غير ثيابك. لما رأى ثياب الحرير قال والله ما ألبسها. خرج الخادم رجع الخليفة وأخبر فقال الخليفة قد والله قلت يعني قلت لنفسي إنه ما يلبس. وكان المكتفي معجبا به. ولما استخلف المستنجد بعد أبيه المكتفي دخل ابن مبير عليه فقال يكفي في إخلاصي أني ما حبيتك في زمن أبيك. قال صدق. و لذلك فإن المستنجد قد مدح وزيره ابن هريرة بأبيات منها ضفت نعمتان خصتاك وعمتك فذكرهما حتى القيامة يذكر، وجودك والدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس ينكر. فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر. ويقتدي يعني يحيى البرمكي الوزيرين الكبيرين وابنه جعفر بن يحيى الذين وزرا لهارون الرشيد، ثم قضى الرشيد على كفة البرامكة لكنهما كانا وزيران مشهوران جدا. فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر، ولو أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. وكان أيضا يتأسف على ما دخل فيه من أعمال السلطنة ويخشى أن يكون قد ظلم أو أكل شيئا بغير حق، ولذلك فإنه كان يتأسف على الدخول فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولكن نسأل الله أن يكون هذا الرجل من أخذ بحقها أخذها بحقها. قال ابن الجوزي كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل 1000 رطل، فحدثت نفسي أن أقيم في ذلك المسجد، وقلت لأخي مسجد الدين أقعد أنا وأنت وحاصلها يكفينا، ثم انظر إلى ما صدق. قال كنا كان يكفينا على النخلة نعيش، لكن انظر الآن إلى ما صدق إلى أمر هذه الوزارة. ثم صار يسأل الله الشهادة. ابن أبي رحمه الله طريق الله الشهادة ويتعرض لأسبابها لأن خروج الجهاد ونحو ذلك. وفي ليلة 13 جماد الأولى 650 استيقظ وقت السحر فقال أخذ رعو القي في وقت السحر، فحضر طبيبه ابن رشادة فسقاه شيئا يعني كعلاج، فقيل إنه سمه. وهكذا المخلصين في هذه الأماكن لا يكون بهم المقام لأن أصحاب الأهواء يعادونهم ويعملون على رحيلهم حتى يفرغ لهم المكان. فإذا خلى لك الجو فبيضي واغسلي ونقلي ما شئت أن تنقلي. فقيل إنه سقاه ثما فمات ابن هبيرة رحمه الله تعالى، فيكون قد مات مظلوما شهيدا. وسقي هذا الطبيب يعني من قدر الله تعالى بعده بنصف سنة سقي ثم، فكان يقول سقيت فسقيت، الجزاء من جنس العمل، سقيت فسقيت ومات هذا الطبيب الذي سمه. ف الرجل نسأل الله تعالى أن يكون ممن قد ذهب إلى ربه شهيدا، وكان من أصحاب التألم واكتسب ذلك من أشياخه كما قلنا، وكانت فائدة في أن طالب العلم يتعلم العلوم المختلفة لا يقتصر على علم معين، يتعلم القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وغير ذلك، ويضيف إليه أمرا مهما جدا وهو جانب التألم والتعبد، كما تأثر ابن هبير رحمه الله بشيخه في التأله والتعبد، وتعلم منه قضية إنكار المنكر ووعظ الناس ونصح الناس. من الأشياء التي تروى عن كرامات هذا الرجل أن أحد الظلمة الذين استطالوا في ناحية من النواحي في تلك البلدان كان يلقب بمسعود، وكان له أصحاب أفسدوا في الأرض. عزم ابن هبير رحمه الله الوزير والخليفة المكتفي على قتال هذا الباغي، ولكنه فكر ابن هبير كثيرا في الأمر فوجد أنه ليس بصواب، لأن الرجل قوي الشوكة وربما يقتل من المسلمين أعداد بسبب محاولة إطفاء فتنة هذا الرجل وربما لا تنفصل. فدخل ابن هبير على المكتفي الخليفة وقال له: إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا اللجأ إلى الله تعالى وصدق الاعتماد عليه، فبادر إلى تصديقي في ذلك وقال عن أنك أصبت الرأي، وقال: ليس إلا هذا. ثم كتبت إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل وذكوان شهرا قبائل المشركين، وينبغي أن ندعو نحن شهرا، فأجابني في الأمر بذلك، فصار أمرا في القنوت دعاء على المفسد هذا. قال الوزير رحمه الله: ثم لا تنسى الدعاء في كل ليلة وقت السحر، أجلس فأدعو الله سبحانه. فمات مسعود لتمام الشهر، انتهى الشهر ومات مسعود، لم يزد ولم ينقص يوما، وأجاب الله الدعاء وأزال يد مسعود وأتباعه عن العراق وأورثنا أرضهم وديارهم. وهذه القصة تذكر في كرامات الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. من آرائه العظيمة والعظيمة جدا أنه كتب إلى نور الدين زنكي يحثه على إخراج العبيديين من مصر، لأن هذه الجرثومة الفاسدة وهذا المذهب الضال، مذهب العبيديين الفاطميين الذين أقاموه في مصر وحملوا الناس عليه، قتلوا أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة ونشروا القبور والأضرحة وشجعوا على الموالد وأحياء الطرق الصوفية لأنها تخدم مذهبهم ونحو ذلك من البدع والضلالات التي ملأوا بها مصر وغيرها شركا، شجع ابن هبيرة وهو الرجل السلفي الأثري السني نور الدين زنكي رحمه الله، وكان صاحب دأس وشجاعة وقوة، أن يذهب لإخراج العبيديين من مصر. وقد أخذ نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله بهذا الرأي، وسير أسد الدين شيرتوه مرتين، سيره إلى مصر، وفعلا حصل ما حصل، وكان معه صلاح الدين الأيوبي، وتم إسقاط الدولة الفاطمية، وخطب بمصر للخليفة المستنجد على المنبر العباسي، وجاء الخبر إلى بغداد في سنة بهذا الأمر في سنة 559 للهجرة. وكتب إلى ابن هبيرة بقصيدة يهنأ بها، وأن ذلك كان بسبب سعيه ورأيه، وعظمت فرمة الدولة العباسية في ذلك الوقت، وكان ذلك برأي الوزير وبتنفيذ وسعي نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك فإن من ورعه، كان صاحب ورع، أنه لم يكن يلبس ثوبا فيه الإبريسم على القطن، والإبليس هو الحرير، فإن شك في ماهية الشيء الذي مصنوع منه هذا القميص سل طاقاته ونظر، هل القطن أكثر أم الإبريق؟ هل الحرير أكثر ولا القطن؟ فإن استويا لم يلبسه، استوت الخيوط أعداد الخيوط في نفس هذا القميص لم يلبسه. وفي بعض المجالس قال له بعض الفقهاء الحنابلة: يا مولانا إذا استويا جاز لبسه في أحد الوجهين عن أصحابنا. يقول: لماذا لا تلبسه في أحد الوجهين عند أصحابنا الحنابلة؟ إذا استوى نسيج الحرير مع غيره من المباح كالقطن أو الصوف يجوز لبسه. فقال: أنا لا أخذ إلا بأحد، تدور لي على قول عند أصحابكم عند أصحابنا، أنا لا أخذ إلا بالأحمر. وكذلك فإنه كان رحمه الله تعالى عاملا على تقرير قواعد الدين والنظر في مصالح الإسلام والمسلمين، وكان فاضلا ذا رأي صائب وسريرة صالحة، حتى شكره الخاص والعام، وكان عفيفا عن أموال المسلمين وأموال الدولة وبيت المال، وكثير البر والمعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام، جميل المذهب شديد التظاهر بالسنة. ومن كثرة ميله إلى السنة أنه استاذ في سوق بغداد وهو الوزير، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فكان يذهب بالسنة ويذهب الأذكار في الأماكن المختلفة، وكذلك يضاف إلى تحريه في الأمور وشدة الورع أنه مرة أحضر له كتاب من وقف المدرسة النظامية التي أسسها نظام المدرسة، مدرسة خيرية كان يجعل لها أوقاف، من الأوقاف ينفق على الطلبة والمدرسين في هذه المدرسة تدرس فيها العلوم المختلفة. وكان هذا النظام معمول به في أنحاء العالم مثلاً، تخرج طلاب أقوى من طلاب الجامعات. أحضر للوزير من هبيرة كتاب أوقف على المدرسة النظامية، فقال كتب الكتاب ليقرأ فيه، فقال: قد بلغني أن الواقف شرط في كتاب الوقف أن لا يخرج شيء من كتب الوقف عن المدرسة. الواقف الذي أوقف الكتاب شرط أن هذا الكتاب لا يخرج من المدرسة، وأمر بردي الكتاب. فقيل له: إن هذا شيء ما تحققناه، ما تحكمنا. قال: أليس قد في بلغنا ذلك؟ يكفي. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله في موضوع الرضاع: أليس قد في؟ قال: يبين أهمية التحري، أهمية التحري والأخذ بالأحوط والابتعاد عن الشبهات. فقال: أليس قد في؟ ولم يمكنهم من قراءته وحثهم على إعادته. وحصل كذلك من تواضعه وإيثاره للفقراء أشياء كثيرة، حتى أنه كان كثيرا ما يقول لبعض الفقراء وهو يخاطبه في المجلس أمام الناس، يقول: أنت أخي. الوزير يقول للفقير: أنت أخي. وكذلك فإنه رحمه الله كان له استنباطات كثيرة في الأمور الفقهية، فمن أمثلتها أنه كان يقول في الآيات التي في اللواتي في الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أنها محكمات وقد اتفقت عليها الشرائع. قال في الآية الأولى: لعلكم تعقلون، يعني في آخرها، وفي الثانية: لعلكم تذكرون، في آخرها. وفي الثالثة لعلكم تتقون، لأن كل آية يليق بها ذلك، لأن هذه الآيات اللي هي آية الوقاية العشر في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ختم الآية الأولى التي فيها النهي عن الشرك بقوله لعلكم تعقلون، قال لأن العقل يشهد بأن الخالق لا شريك له، والعقل يدعو إلى بر الوالدين وينهى عن قتل الولد وإتيان الفحشاء، لأن الإنسان يغار من الفاحشة على ابنته وأخته فينبغي عليه أن يجتنبها، فلما لاقت هذه الأمور بالعقل قال لعلكم تعقلون، يعني فطرة سليمة، العقل السليم يهتدي إليه، تحريم الشرك والأمر ببر الوالدين والنهي عن قتل الولد وإتيان الفاحشة وعن قتل النفس. في الآية الثانية قال ولا تقربوا مال اليتيم، والمعنى بماذا ختمها؟ لعلكم تذكرون، فقال أيذكر لو هلكت فصار ولدك يتيما، واذكر عند وزنك لو كنت الموزون له، واذكر كيف تحب العجل لك في القول، فاعدل في حق ذلك، وكما لا تؤثر أن يخان عهدك فلا تخن، فلاق بهذه الأشياء تذكر. فقال افرض انك ان اولادك انت اليتامى، اذكر تذكر ان اولادك انت اليتامى، تذكر انت الموزون له، فماذا تفعل؟ تعدل في اليتامى وفي الوزن، ولذلك ختم بقوله لعلكم تذكرون. وقال في الثالثه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، فلاقى بذلك اتقاء الزلل، فلذلك قال لعلكم تتقون، اتقاء الزلل، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه واتقوا، فاتبعوه فاتقاء الزلل ختمها لعلكم تتقون. وأيضا من فهمه واستنباطه في قوله تعالى فإنك من المنظرين، يعني إبليس لما طلب التأخير أن الله يؤخر وهو آخر الزمان، قال الله تعالى فإنك من المنظرين، يقول ابن هبيرة هذا ليس بإجابة السؤال، ما هو إجابة الدعوة، ما أدري إبليس ليس صاحب كرامة عند الله حتى يجيب الله دعوته، فقوله فإنك من المنظرين ليست إجابة دعوة، يعني قال ربي أنظرني قال أجبت دعوتك، لا، فإنك منظرين، وإنما فإنك منظرين إخبار عن قدر الله، يعني أن الله أخبر إبليس أنه من المنظرين لما سأله الإنظار، فكأنه يقول كذلك قدر، لا أنه جواب سؤاله، لكن إبليس ما فهم هذا. وفي قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال لم يقل ما كتب علينا أو ما كتب علينا، لأنه أمر يتعلق بالمؤمن، يعني الآن مصيبة تكتب على الشخص مثلا، لماذا قال ما كتب الله لنا ما قال ما كتب الله علينا؟ يقول لأن المصيبة للمؤمن دائما له، دائما تكون له، يعني في حسناته لأنه يصبر، فلا يصيب المؤمن شيء إلا وهو خير له، ولذلك قال في الآية قل لن يصيبها إلا ما كتب الله لنا ولم يقل علينا. وكذلك في قوله تعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يقول قال أهل التفسير ساترة، مستور بمعنى ساتر، والصواب حمله على ظاهره، وهو أن الحجاب مستور، الحجاب نفسه مخفي، وهذا أبلغ، مستور عن العيون فلا يرى، وهذا أبلغ من كون أن تقول الحجاب مستور، أبلغ كون أن تقول الحجاب ساتر، لأنه إذا كان نفس الحجاب مستور، نفس الحجاب مستور، فهو حجاب وهو مستور، فهذا أبلغ في عدم انتفاعهم بالقرآن. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما ينتفعون ولا يصل إليه شيء من أثر القرآن الذي تقرأه. وكذلك قال في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله يعني الأصل مثلا أن يقال ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون، فهو قال ما شاء الله فقط، ما قال ما شاء الله كان وما شاء الله يكون وما شاء الله فيكون، قال أطلق اللفظ ليعم الماضي والحاضر والمستقبل. كان هذا من فقهه رحمه الله في هذه الآية، ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون. قال وتدبرت قوله تعالى لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فرأيت لها ثلاثة أوجه. أحدها أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته ويسلم الأمر إلى مالكه، والثاني أنه يعلم أنه لا قوة للمخلوقين إلا بالله فلا يخاف منهم، إذ قواهم لا تكون إلا بالله، وذلك يوجب الخوف من الله وحده. فإذا علمت أن هذا المخلوق مهما بلغ من السلطان والقوة والهيمنة والبطش لا قوة له إلا من الله، فإذا خفت من الله كفاك هذا المخلوق ولا يحتاج أن تخاف من المخلوق. والثالث أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعون القوة في الأشياء بطبعها، فإن هذه الكلمة بيّنت أن القوة لا تكون إلا بالله، وأن القوة ليست شيئا موجودا في هذا الشخص القوي أو الحيوان القوي أو الحديد القوي بذاته وأنه أوجدها فيه لنفسه، وإنما هو شيء موجود من الله، هو الذي خلق القوة في هذا الشيء. فهذا الشخص ليس قوي بذاته، هو الذي اكتسب القوة وأودعها عنده، لا، وإنما لولا الله ما كان هذا الشيء قويا. فمصدر قوة الحديد قوة الأسد وقوة الرجل صاحب البطش وصاحب الجسد البطشة في الجسد مصدر القوة من الله، لولا الله ما كان هذا. أما الفلاسفة والطبائعيون فإنهم يقولون إن هذه الأشياء قوية بطبعها، بطبعها بأصلها في وجودها هكذا قوية، ولا ينسبون القوة التي فيها إلى الله. لعل إن شاء الله سنتم الكلام على حياة هذا الإمام العالم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الطائفة المسيرة في الإمام العالم الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن حسين بن أحمد بن الحسن الشيباني الدوري البغدادي رحمه الله، وكان قد اشتغل بالوزارة ولم تشغله الوزارة عن طلب العلم، وكان مما تقدم ذكره في المرة الماضية شيء من استنباطاته رحمه الله، وكان صاحب تدبر في كتاب الله عز وجل. ومن الأمور التي نقلت عنه رحمه الله في التفسير، قال قرأ عندي قارئ قوله تعالى قال هم أولئي على أثري، ففكرت في معنى إسقاط هاء، لأن الكلمة هؤلاء، فلماذا أسقطت الهاء هاء التنبيه؟ فنظرت فإذا وضعها للتنبيه، والله لا يجوز أن يخاطب بهذا، لأن الذي يخاطب هو موسى عليه السلام يخاطب ربه عز وجل، والله لا يجوز أن يخاطب بهذا، ولم أرى أحدا خاطب الله عز وجل بحرف التنبيه إلا الكفار، كما قال عز وجل قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وقال سبحانه ربنا هؤلاء أضلونا، وما رأيت أحدا من الأنبياء خاطب ربه بحرف التنبيه والله أعلم. فهذه الهاء هاء بقول هؤلاء هاء التنبيه، وموسى يخاطب ربه فلا يليق أن يستخدم هاء التنبيه في الخطاب. ولما خاطب الله عز وجل المنافقين قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ولما خاطب المؤمنين كرمهم بإسقاط الهاء فقال ها ها أنتم أولئك تحبونهم. فالتنبيه للمؤمنين أخف. فلذلك قال المنافقين ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، وللمؤمنين قال ها أنتم أولئك تحبونهم. وفي قوله تعالى إنه يعلم الجهر من القول، بطبيعة الحال هو الجهر يعلم، لكن مما قيل في قوله مما قاله رحمه الله إنه يعلم الجهر من القول، المعنى إلى أنه إذا اشتدت الأصوات وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان، والله عز وجل يسمع كلام كل شخص بعينه ولا يشغله سمع عن سمع. فيمكن في بعض الأحيان أن ترتفع الأصوات ويكون الكلام جهريا، ومع ذلك الإنسان لا يفقه ولا يفهم من كثرة الاختلاط واشتباك الأصوات. والله سبحانه وتعالى يعلم ضجيج هؤلاء المنبهين والداعين في الحج وفي غيره، ولو قاموا جماعة كثيرة جدا فهم ربما يجهرون كلهم، ولكن لا يمكن أن يعلم ماذا يقولون إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ذكر لفتة مهمة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، قال فهذا يدل على فضل هداية الخلق بالعلم، ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كالطبيب، والطبيب يكون عند المرضى فلو انقطع عنه ما. هذا وصف جميل للداعية، أن الداعية مثل الطبيب، والطبيب أين يكون موقعه؟ عند المرضى. فلو أن الطبيب اعتزل المرضى، لو أن الطبيب اعتزل المرضى ولم يخالطهم هلكوا. ولذلك قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني يخالطون الناس. وقال ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع، لأن بعض الناس قد يكون عنده الزهد لكنهم ينقطعون عن الناس ويشتغلون في الخلوات بذكر الله ونحوه، لكن لا يخالطون الناس، فهؤلاء لا ينفعون الناس. فتأمل تأمل كلام ابن هبيرة رحمه الله الدقيق في هذا في هذه المسألة، لما شبه المعلم والداعية بالطبيب، وأن الداعي يجب أن يخالط الناس، لأنه إذا ما خالطهم ما استفادوا منه ولا تعلموا ولا انتفعوا ولا عجلوا من أخطائهم. وهكذا كانت وظيفة الرسل الدعوة والتعليم، ولو أن كل إنسان قال أنا ملتزم بديني في نفسي وأعتزل الناس ولا أخالطهم، فإن هذا سيؤدي إلى استشراء الشر وعدم وجود من يعلم الخلق. وسمعته يقول في قوله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هنا قد يظهر سؤال، وهو رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، واضح يعني اللهم ألهمني شكر النعمة التي أنعمت علي، لكن ما علاقة الوالدين بالموضوع؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هل هو سيشكر النعمة بالنيابة عن والديه؟ لأن الأصل أن الوالدين هما اللذان يشكران النعمة، فلماذا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي؟ قال رحمه الله تعالى هذا من تمام بر الوالدين، كأن هذا الولد خاف أن يكون والداه قصر في شكر الرب عز وجل، فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما، ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كان قصرا. فالابن إذن يمكن أن يستدرك شيئا من مفاتة والديه، ويكون عمله مما ينفع والديه، إذا مات الولد انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له. وسمعته يقول الآن بالجوز كتب في سيرة ابن هبيرة كلاما كثيرا من هذا الكلام، قال سمعته يقول في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، قال إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء. فمن كان هكذا فهو عالم، ومن آثر العاجل فليس بعالم. يعني أن العلماء من فقههم يقدمون الثواب الآجل على الثواب على الشيء العاجل، ما دام الآجل أنفس وأحسن وأفضل وأعلى وأكثر، فإنهم في فقههم وبصيرتهم يريدون الثواب الأكثر ولو كان آجلا ولو كان متأخرا، يقدمونه على الشيء العاجل. فهذا قارون لما خرج على قومه في زينته قال كثير من الناس ليس لنا مثل ما أوتي قارون. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، يعني في الآخرة، لمن آمن، فلا تلهينكم أموال قارون ولا تعجبنكم هذه الأموال الطائلة، فإنما عند الله في الآجل خير وأبقى من هذه الدنيا الثانية. فمن كان نظره إلى الثواب العاجل الثواب الآجل فهو عالم، ومن كان نظره مقتصرا على الثواب العاجل دون الآجل فليس بعالم. وسمعتم يقول في قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، يعني نور نهار تستظلون بنور. وفي الآية الأخرى قال قل أرأيتم جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فلماذا قال عند ذكر النهار تبصرون وعند ذكر الليل تسمعون؟ قال إنما ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار عند ذكر النهار لأن الإنسان يدرك بسمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار، ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل. ولذلك سلطان السمع في الليل وسلطان البصر في النهار. فالوزير رحمه الله يحيى صاحب تدبر في كتاب الله، وهذا من تأملاته وتدبره في كتاب الله، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. فمن تدبره هذا لاحظ أنه عند ذكر الليل قال أفلا تسمعون، وعند ذكر النهار قال أفلا تبصرون، لأن السمع في الليل أكثر والبصر في النهار أكثر. وسمعته يقول في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. قال فظللت أتفكر في المناسبة بين ذكر النعمة وبين قوله هل من خالق غير الله، ما هي العلاقة بين ذكر النعمة اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله؟ فرأيت أن كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها، كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها، فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة وبسوقها إلى المنعم عليه. فإذا قال ما هو الرابط بين ذكر النعمة وذكر الخالق في هذه الآية اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله؟ فالجواب أن الله هو الذي خلق النعمة وهو الذي ساقها إلى المنعم عليه، وهذا وجه الارتباط بين ذكر الخالق وبين ذكر النعمة في هذه الآية. وسمعت يقول من الفتاة الممتازة للغاية التي تدل على ذكاء وفطنة، سمعت يقول في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذه قصة موسى ولا قصة المؤمن في سورة ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طيب وفي الآية الأخرى قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. سنلاحظ هنا أن في آية تقديم الرجل وفي آية أخرى تأخير ذكر الرجل. طبعا الرجل صفة ولا لا؟ صفة مدح أم لا؟ صفة مدح، الرجل صفة مدح، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إن هو إلا رجل أنعمنا عليه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. الرجل في القرآن وردت في سياق المدح، فالرجل في القرآن وردت في سياق المدح. ولذلك لما تمنى أصحاب عمر كل واحد منهم قال عمر: ولكني أتمنى ملء هذه الشجرة رجالا أمثال أبي عبيد. فالرجولة صفة مدح، والله سبحانه وتعالى يفرقها في القرآن على الممدوحين أو في مقام المدح الرجل. هنا في آية: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وفي آية أخرى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فما هي الفائدة في التقديم والتأخير؟ يقول رحمه الله: فرأيت الفائدة في تقديم ذكر الرجل وتأخيره أن ذكر الأوصاف قبل ذكر الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذكره على وحده. فإن الناس يقولون: الرئيس الأجل فلان، فمتى يأتي اسمه؟ بعد وصفه. فمثلا نقول: العالم، العلامة، الحبر، الفهامة، فلان، ثم نأتي اسمه، فيتقدم الصفة على الموصوف. هذا في رتبة أعلى من تقدم الاسم على الصفة. فنظرت الآن هذه من ناحية المعنى واللغة والبيان، فنظرت: فإذا الذي زيد في مدحه هو صاحب ياسين، أمر بالمعروف وأعان الرسل وصبر على القتل، والآخر إنما حذر موسى من القتل. الرجل الآخر ماذا كان عمله؟ فقط ناطح جاء وحذر موسى من القتل. نعم، لقد عمل شيئا عظيما، وجاء من أقصى المدينة ليقدم لموسى النصيحة ويخبره بالخبر المهم الذي سينبني عليه نجاة موسى وسلامته. ولكن أي الرجلين أعظم؟ الذي في قصة ياسين، في سورة ياسين، ولا الذي في قصة موسى؟ الذي في سورة ياسين أعظم، لأنه جاء من أقصى المدينة يسعى، من أقصى المدينة يسعى ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا في سلسلة أضواء على سياق العلماء نتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن سيرة العالم، الوزير الكامل، الإمام العادل، عون الدين أبو المظفر، يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب المصنفات رحمه الله تعالى. وهذا الإمام عربي شيباني كان مولده بقرية بني أوخر من الدور، أحد أعمال العراق، ولذلك يقال بنسبه الدوري. الدور أحد بلدان العراق. ولد رحمه الله تعالى في سنة 99 و400، ودخل بغداد في اصطفاه وطلب العلم وقرأ القرآن بالرواية على جماعة، وسمع الحديث من جماعة منهم القاضي أبو الحسين بن الفراء وابن الزاغوني وعبد الوهاب الأناطي وغيرهم، وكان السبع أي قرأ القرآن بالقراءات السبع، وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة، وكان يعرف المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله والعربية والعروض. الذهبي يقول عنه في السير: كان سلفيا أثريا. وهذه صفة مهمة للعلماء، سلفيا يعني يتبع السلف في المعتقد
أثري يعتمد الأداء والحديث والدليل في أقواله الفقهية وغيرها. وقرأ الفقه على أبي بكر الدينوري، وقرأ الأدب على أبي منصور الزواليقي، وصحب أبا عبد الله محمد بن يحيى الزبيدي الواعظ الزاهد من حداثته، وأخذ عنه التألف والعبادة، وانتفع لصحبته حتى أن الزبيدي كان يركب جملا ويعتم بفوطة ويرويها تحت حنكه وعليه جبة وهو مخضوب بالحناء، فيطوف بأسواق بغداد ويعرف الناس. وزمام جمله بيد أبي المظفر بن هبيرة، فكان ابن هبيرة رحمه الله يمسك بجمل هذا الواعظ يمشي به وهو يطوف على الناس يعظهم. وكلما وصل الزبيدي موضعا أشار أبو المظفر بمسبحته ونادى برفيع صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. وهذا الذكر الذي يقال عند دخول السوق. وكان رحمه الله تعالى متشددا في اتباع السنة وسيرة السلف. لما طلب العلم حصل أنه رحمه الله أمضه الفقر وأعيته الحاجة واحتاج إلى مورد للكسب، فتعرض للكتابة صار كاتبا، حصل على وظيفة كاتب، وتقدم وترقى في الكتابة لدى الخلافة لدى الخليفة، وصار مشارف الخزانة، ثم ولي ديوان الزمام. ديوان الزمام هو ديوان يعنى بالشؤون المالية المدنية والعسكرية، وفيه تحفظ السجلات، وهو من التراتيب الإدارية في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فلوحظ عليه الأمانة وجودة العمل وإتقانه، فكان قويا جميلا، فتولى ديوان الزمام للخليفة المكتفي بأمر الله. وفي سنة 544 عينه وزيرا، واستمر في الوزارة لجنه المستنجد بالله بعد الخليفة المكتفي. وكان رحمه الله تعالى دينا خيرا متعبدا عاقلا وقورا متواضعا بارا بالعلماء، مكبا على مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه، كثير الشأن، وكان حسنة الزمان في ذلك الوقت. هذا الرجل شرح صحيح حي البخاري ومسلم، وسماه الإصحاح عن معاني الصحاح، سمى كتابه في كتاب الصحيحين الإصحاح عن معاني الصحاح في 10 مجلدات، كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. لما وصل إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرح الحديث وتكلم على معاني الفقه، وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فكان هذا كتاب فقه فيه أقوال العلماء في المسائل المختلفة الفقهية داخل ضمن شرحه لصحيحي البخاري ومسلم، ولكن الناس أفردوه عن الكتاب الأصلي وطبع باسم الإصحاح عن معاني الصحاح، وهو كتاب مهم، ولكنه في الحقيقة قطعة من الكتاب الأصلي في شرح الصحيحين. هذا الكتاب صنفه في ولايته للوزارة واعتنى به واجتمع عليه أئمة المذاهب، فكان يعرف آراء المذاهب من أصحابها، وأوفدهم من البلدان لأجل هذا الكتاب وحضروا عنده، وأنفق على تأليف ذلك الكتاب 100,000 دينار يدخل فيها نفقات العلماء الذين رحلوا واجتمعوا وتباحثوا في هذا الكتاب 100,000 و13,000 دينار. وحدث بهذا الكتاب واجتمع الخلق العظيم لسماعه، وبعث به إلى العظماء في أطراف المملكة الإسلامية، واستنسخت منه نسخ كثيرة، وبلغ ذلك الكتاب إلى السلطان نور الدين الشهيد رحمه الله تعالى، واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان بكتاب الإصلاح المعاني الصحاح، يدرسونه في المساجد، ويعيده المعيدون، ويحفظ منه الفقهاء. وكذلك صنف في النحو كتابا اسمه المقتصد، وعرضه على أئمة الأدب في عصره، وشرحه ابن الخشاب في 4 مجلدات. وكذلك صنف كتاب العبادات الخمس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وحدث به بحضرة العلماء من أئمة المذهب، وله أرجوزة في المقصور والممدود، وأرجوزة في علم الخمس. هذا الرجل من عظمته أنه اشتغل بالعلم وألف وهو وزير، ولما بلغ مرتبة الوزارة بعد الخليفة مباشرة، ولم تشغله أعباء الوزارة عن طلب العلم والتأليف، فهذا من عظمة هذا الرجل. ولما تولى الوزارة استدعاه الخليفة المكتفي لأمر الله 544 كما قلنا، استدعاه إلى داره وقلده الوزارة، ومشى أرباب الدولة وأصحاب المناصب كلهم بين يديه، وهو راكب إلى الديوان في الديوان، وكان يوما مشهودا، وكان ذلك تقليدا عظيما لمن يتولى الوزارة. ولكن الرجل هذا لما بلغ ذلك المنصب لم يسلم، ولم ينشغل بأمور الدنيا، ولم يترك طلب العلم. وهذا درس عظيم جدا يؤخذ من حياة هذا الإمام، بل إن أخلاقه قد ازدادت وازدانت بزيادة بعد توليه الوزارة. وكان يقول بعد توليه الوزارة: لا تقول في ألقاب سيد الوزراء، فإن الله تعالى لماذا نهاهم عن تسميته بسيد الوزراء؟ قال: لا تقول عن سيد الوزراء، قال: لأن الله تعالى سمى هارون وزيرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل سيد الوزراء قد يتوهم دخول هارون وأبو بكر وعمر في هؤلاء الوزراء، ولا يمكن أن يكون سيدا لهم، ولا يجوز أن يكون كذلك، فكان ينتبه حتى لهذه المسائل، وكان متواضعا رحمه الله تعالى. لم يشغله المنصب أو لم يقضه المنصب، بل كان ملتزما لجانب التواضع، وقال: إن الله اختارني، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا. ولا يصلح يقول الوزير ابن هدي رحمه الله أن يقال عني إني سيد هؤلاء السادة. لما تولى الوزارة عمل إصلاحات كثيرة، فإنه قام بالعدل أولا، وجاد على الناس ثانيا، وأصلح ما فسد من قبل ثالثا، وكذلك فإنه شجع العلم ورفع منزلة العلماء وقدرهم عنده، وكان صاحب عبادة بالإضافة إلى ذلك. من الذين ترجموا للوزير بن هبيرة بن الجوزي رحمه الله لما ولي الوزير أبو المظفر الوزارة بالغ في تقليد خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم، وارتفع به أهل السنة غاية الارتفاع. فرد العمل خطوة مهمة جدا، وهي تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، فجعلهم عنده في مجلسه يستشيرهم ويأخذ بعلمه، وكذلك جعلهم في الوظائف المختلفة، وظف العلماء. وعندما يوظف العلماء لا شك أنه يحصل خير عظيم جدا. وارتفع أهل السنة في عصره لأنه كان سلفيا، كان سلفيا، ومن النادر أن يصل إلى هذا المنصب في ذلك الوقت سلفي عالم، سلفي عالم يتبوى مكان الوزارة بعد الخليفة مباشرة، هذا شيء نادر للغاية. وهذا من مآثر أبي هريرة رحمه الله. قال مرة في وزارته: والله لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه الله منها العلم وأهله. فإذا كان قصده من طلب الدنيا خدمة العلم وأهل العلم، وليس أن يحصل على منصب شخصي أو منفعة مادية، لم يكن لأجل مصلحته وإنما لمصلحة العلم وأهله. وهنا من هذا نتعلم، يتعلم كل من وصل إلى منصب مهما كان، مديرا أو وزيرا أو وكيلا أو غير ذلك، ماذا يفعل إذا وصل إلى منصب الوزارة؟ القيام بالعدل، ثانيا تقريب الأخيار ووضعهم في الوظائف والمناصب المختلفة، واستشارتهم، وتقريب العلماء والعمل بكلامهم وأحكامهم التي يقولونها، وإقامة العدل، وكذلك إصلاح ما فسد من قبل، وعدم الانشغال عن العلم، ورفع منزلة العلماء، وإقامة الدروس وحضور الدروس والمناقشات العلمية والمباحثات تكون بين يديه، وإكرام أهل العلم، إجراء الرواتب لهم، تسريعهم للعلم، جعل الوعطيات لهم ليتفرغوا لطلب العلم، وإقامة السنة ونصر السنة، وجعل توظيف هذا المنصب في رفع قدر أهل السنة، وفي المقابل طبعا طمس البدعة وإبعاد أهل البدعة وكرت أهل البدعة، ثم التواضع لأن المنصب يطري ومن حوله ينفخون فيه، ولكن إذا كان ممن وفقه الله فإنه لا يتأثر بهذا النفخ، بل يكون على جانب العبد. الرجل هذا له مناقب عجيبة لما تولى الوزارة مع هذه الولاية التي تولاها، التي كان يمكنه أن يحفظ ويرفع بإشارة أصبع يعاقب أو يكرم ونحو ذلك في أمور الدنيا. الرجل كان حساسا طالبا للعدل متحريا لبراءة عمته. وحصلت قصة، حصلت خطط منها هذه القصة. ذكر مرة في مجلسه مفردا للإمام أحمد مسألة تفرد بها الإمام أحمد عن الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك، فادعى أبو محمد الأخير المالكي أنها رواية عن مالك، قال هذا القول الذي تقول أنه تفرد به أحمد لم يتفرد به أحمد فقط، وهو رواية عن مالك، ولكن لم يوافقه على ذلك أحد من العلماء الحاضرين من المالكية وغير المالكية، ما وافقوا على أن رواية عن مالك للأخير هذا. وأحضر الوزير للإثبات كتب مفردات أحمد التي فيها بيان المسائل التي انفرد بها أحمد عن الأئمة الثلاثة، وهذه المسألة كانت منها كما قال المسير بن عبير رحمه الله. ولكن المالك هذا الأسير أصر على دعواه أن هذه رواية عن مالك، فصار عند ابن عبير رحمه الله غضب من هذا الرجل الذي يصر على غير الحق، هذه الكتب وهذه الإثباتات وهؤلاء العلماء وهذا يقول ليس من مفردات أحمد. فاحتج ابن عبير رحمه الله وقال له: مهينة أنت، أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها والكتب المصنفة وأنت تنازع؟ وتفرق المجلس، تفرق المجلس. فلما كان المجلس الثاني مجلس علم حضور الوزير بن عبير رحمه الله والعلماء، لما كان المجلس الثاني واستمع الخلق للسماع، أخذ ابن شافع بالقراءة، بدأ يقرأ. ابن شافع كان هو الذي يقرأ، فمنع ابن عبير منع بداية الدرس، منع الدرس من الابتداء، وقال: قد كان الفصيح أبو محمد جرى في مسألة أمس على ما لا يليق به من العدول عن الأدب والانشراف عن نهج النظر حتى قلت تلك الكلمة. يعني هذا الأخير المالكي انحرف عن نهج النظر وفعلا معطل هذه الإثباتات، لكن يقول: أنا قلت له كلمة عظيمة، وها أنا فليقل لي كما قلت له أمام الناس أمام الحاضرين جميعا، يطلب الآن التقاط، يقول: أنا قلت له هذه الكلمة السيئة، وهو ألجأني إلى ذلك بسبب انحرافه عن نهج الصحيح في النظر والأصول العلمية، فأنا أقول الآن أنني حاضر ليقول لي كما قلت له. فلست بخيركم بخير منكم، ولا أنا إلا كأحدكم. فضج المجلس بالبكاء، فأثر الناس جدا من هذا الموقف. الوزير يقول أمام الناس، يقول لي أن يقول لي أنت بهيمة كما قلت له. وارتفعت الأصوات بالدعاء والثناء، وأخذ الأشير يعتذر ويقول: أنا المذنب والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير. وهو يقول ابن عبير: القصاص القصاص، نطلب بسرعة القصاص، اقتص مني وقل لي مثل ما قلت لك. فقال يوسف الدمشقي مدرس النظامية: يا مولانا، إذا أبى القصاص فالفداء. فالآن الأخير يرفض أن يقول لك تلك الكلمة كما قلت له، وهو راض، فنعجل من القصاص إلى الفدية، الفداء. فقال الوزير: له حكمه. فقال الأخير: نعمك علي كثيرا، فأي حكم بقي لي؟ فقال: قد جعل الله لك الحكم علينا بما ألجأتنا به إلى الاحتياج عليك. لابد من تعويض، ما دمت الآن ترفض القصاص لابد من تعويض، أدفعه لك عن هذه الكلمة. فقال الأشيري: علي بقية دين منذ كنت بالشام، علي دين. فقال الوزير: يعطى 100 دينار، يعطى 100 دينار لإدراء ذمته وذمته. فأحضر له 100 دينار، فقال له الوزير: عفى الله عنك وعني وغفر لك ولي. وذكر ابن الجوزي أنه قال: يعطى 100 دينار لإبراء ذمته، يعني من الدين، و100 دينار لإبراء ذمة من الكلمة التي قلتها له، فأعطاه 200 دينار. والأشير لهذا أن علماء المالكية طلبه الوزير بن هريرة سمع شوف كان يسمع أي وين يوجد عالم مجيد عالم جيد يطلبه ولو من آخر الدنيا يطلبه. وكان الأشير عند نور الدين الشهيد محمود بن زنكي رحمه الله فسمع به الوزير بن هريرة واستخدمه طلبه من نور الدين طلبه فأعطاه أرسله إليه وأكرمه وقرا عنده في المجلس وفي المباحثات التي تكون. وكان من تواضع الزبير رحمه الله أنه إذا استفاد شيئا قال أكادني فلان، هذا من أدب طالب العلم أنه إذا استفاد فائدة لشخص يذكر الذي أفاده هذه الفائدة. فعرض له يوما حديث من فاته حزب من الليل فصلاه قبل الزوال كان كأنه صلى بالليل، فقال ما أدري معنى هذا لم أفهم وجه الحديث. فقال ابن الجوزي هذا ظاهر في اللغة والفقه، أما اللغة فإن العرب تقول كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال، وأما الفقه فإن أبا حنيفة يصحح الصوم بنية قبل الزوال فقد جعل ذلك الوقت حكم الليل، فأعجبه هذا القول وكان يقول بين الجمع الكثير ما كنت أدري معنى هذا الحديث حتى عرفنيه ابن الجوزي. فكنت أستحي من الجماعة تقول إذا جاء الوزير يقول العالم الوزير يقول أفادني الجوزي مع الجماعة غير الجماعة أستحي من هذه الكلمة. ورتب مجلسا للعلم كل جمعة، ورتب له مجلسا كل جمعة وفي داره، يعني ابن من هبيرة رتب لابن الجوزي درس في داره كل يوم جمعة. ومن تواضعه ايضا انه سمع مره احد الفقراء يقرا القران في داره فاعجبه قراءته، اعجبته قراءه هذا الفقير، فقال لزوجته اريد ان ازوج ابنتي، اريد ان ازوج بنتي، بنتي انا يا الوزير، يا ايها الوزير زوجها لهذا الفقير. فغضبت زوجته، غضبت الام من ذلك. وكان يقرأ الحديث عنده كل يوم بعد العصر، كل يوم بعد العصر. وكان يكثر مجالس العلماء والفقراء، يكثر مجالستهم، وكانت أمواله مبذولة لهم، وكانت السنة تدور وعليه ديون، ولذلك قال ما وجبت علي زكاة قط، لأن كل الدخل الذي كان يأتيه مع أنه كان دخلا كبيرا في هذا المنصب كله يذهب لأعمال البر وصلة العلماء وبذله لأهل العلم، ولذلك ما تدور عليه السنة إلا وهو مدين. ولذلك قال بعض الشعراء يقولون يحيى لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذل، إذا جار حول لا يرى في بيوته من المال إلا ذكره وفضائله. ومن تواضعه أنه كان يتحدث بنعم الله تعالى عليه ويذكر في موصله شدة فقره القديم، وكان يقول نزلت يوما إلى ذكرى وليس معي رغيف أعمر به، يقول جاني أيام ما عندي رغيف، رغيف خبز ما عندي. هذا يقول في حال الوزارة بعد أن صار في ذلك المنصب. وإذا رأيت رجلا صار ذا مال أو ذا منصب يذكر فقره أو حاله الأول من الضعف وهو في حال القوة والغنى فهذا في معدنه خير عظيم. ودخل عليه يوما تركيا، وكان طبعا الأتراك قد أتي بهم جنبه إلى أمامة الإسلامية في ذلك الوقت وكانوا جنودا وكان حتى صار عماد جيش الدولة. فقال لحاجبه أما قلت لك أعطي هذا 20 دينارا ووطرا من طعام وقل له لا تحفرها هنا، فقال قد أعطيناه، فقال عد وأعطي وقل له لا تحفر. ثم التفت إلى الجماعة وقال لا شك أنكم تريبون بسبب هذا، أنتم عندكم ريبة الآن مني، لماذا أقول له أعطيه وقل له لا يعود؟ قالوا نعم. قال هذا كان في سلسلة أضواء على سيرة العلماء، نتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن سيرة العالم الوزير الكامل الإمام العادل عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ابن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب المصنفات رحمه الله تعالى. وهذا الإمام عربي شيباني كان مولده بقرية بني أوقى من الدور أحد أعمال العراق، ولذلك يقال بنسبه الدور الدور أحد بلدان العراق. ولد رحمه الله تعالى في سنة 99 ودخل بغداد في اقتباه وطلب العلم وقرأ القرآن بالرواية على جماعة وسمع الحديث من جماعة منهم القاضي أبو الحسين بن الفراء وابن الزاغوني وعبد الوهاب الألماطي وغيرهم. وكان السبع أي قرأ القرآن بالقراءات السبع وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة وكان يعرف المذهب يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله والعربية والعروض. الذهبي يقول عنه في السير كان سلفيا أثريا، وهذه صفة مهمة للعلماء، سلفيا يعني يتبع السلف في المعتقد، أثريا يعني الأثر والحديث والدليل في أقواله الفقهية وغيرها. وقرأ الفقه على أبي بكر الدينوري وقرأ الأدب على أبي منصور الزواريقي وصحب الرعد الله محمد بن يحيى الزبيدي الواعظ الزاهد من حداثته وأخذ عنه التألف والعبادة وانتفع لصحبته حتى أن الزبيدي كان يركب جملا ويعتم بفوطة ويرويها تحت حنكه وعليه جبة وهو مخضوب بالحناء فيطوف بأسواق بغداد ويعرف الناس، وزمام جمله بيد أبي المظفر بن هبيرة. فكان ابن هبيرة رحمه الله يمسك بجمل هذا الواعظ يمشي به وهو يطوف على الناس يعظهم، وكلما وصل الزبيدي موضعا أشار أبو المظفر بمسبحته ونادى برفيع صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر الذي يقال عند دخول السوق. وكان رحمه الله تعالى متشددا في اتباع السنة وسيرة السلف. لما طلب العلم حصل أنه رحمه الله أمضه الفقر وأعيته الحاجة واحتاج إلى مورد للكسب فتعرض للكتابة صار كاتبا، حصل على وظيفة كاتب وتقدم وترقى في الكتابة لدى الخلافة لدى الخليفة وصار مشارف الخزانة ثم ولي ديوان الزمام. ديوان الزمام هو ديوان يعنى بالشؤون المالية المدنية والعسكرية وفيه تحفظ السجلات وهو من التراتيب الإدارية في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فلوحظ عليه الأمانة وجودة العمل وإتقانه فكان قويا أمينا فتولى ديوان الزمام للخليفة المكتفي بأمر الله. وفي سنة 544 عينه وزيرا واستمر في الوزارة لابنه المستنجد بالله بعد الخليفة المكتفي. وكان رحمه الله تعالى دينا خيرا متعبدا عاقلا وقورا متواضعا بارا بالعلماء مكبا على مع اعباء الوزارة على العلم وتدوينه كثير الشأن وكان حسنة الزمان في ذلك الوقت. هذا الرجل شرح صحيحي البخاري ومسلم وسماه الإصلاح عن معاني الصحاح، سمى كتابه في كتاب الصحيحين الإصلاح عن معاني الصحاح في 10 مجلدات كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. لما وصل إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين شرح الحديث وتكلم على معاني الفقه وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فكان هذا كتاب فقه فيه أقوال العلماء في المسائل المختلفة الفقهية داخل ضمن شرحه لصحيحي البخاري ومسلم، ولكن الناس أفردوه عن الكتاب الأصلي وطبع باسم الإصلاح عن معاني الصحاح وهو كتاب مهم، ولكنه في الحقيقة قطعة من الكتاب الأصلي في شرح الصحيحين. هذا الكتاب صنفه في ولايته للوزارة واعتنى به واجتمع عليه أئمة المذاهب، فكان يعرف آراء المذاهب من أصحابها وأوفدهم من البلدان لأجل هذا الكتاب وحضروا عنده وأنفق على تأليف ذلك الكتاب 100,000 دينار يدخل فيها نفقات العلماء الذين رحلوا واجتمعوا وتباحثوا في هذا الكتاب 113,000 دينار. وحدث بهذا الكتاب واجتمع الخلق العظيم لسماعه وبعث به إلى العظماء في أطراف المملكة الإسلامية واستنسخت منه نسخ كثيرة، وبلغ ذلك الكتاب إلى السلطان نور الدين الشهيد رحمه الله تعالى، واشتغل به الفقهاء في ذلك الزمان في كتاب الإصلاح عن معاني الصحاح يدرسونه في المساجد ويعيده المعيدون ويحفظ منه الفقهاء. وكذلك صنف في النحو كتابا اسمه المقتصد وعرضه على أئمة الأدب في عصره وشرحه ابن الخشاب في 4 مجلدات، وكذلك صنف كتاب العبادات الخمس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وحدث به بحضرة العلماء من أئمة المذهب، وله أرجوزة في المقصور والممدود وأرجوزة في علم الخمس. هذا الرجل من عظمته أنه اشتغل بالعلم وألف وهو وزير، ولما بلغ مرتبة الوزارة يعني مرتبة الوزارة بعد الخليفة مباشرة، ولم تشغله أعداء الوزارة عن طلب العلم والتأليف، فهذا من عظمة هذا الرجل. ولما تولى الوزارة استدعاه الخليفة المقتدر لأمر الله 544 كما قلنا، استدعاه إلى داره وقلده الوزارة ومشى أرباب الدولة وأصحاب المناصب كلهم بين يديه وهو راكب إلى الديوان في الديوان، وكان يوما مشهودا، وكان ذلك تقليدا عظيما لمن يتولى الوزارة. ولكن الرجل هذا لما بلغ ذلك المنصب لم يكن ولم ينشغل بأمور الدنيا ولم يترك طلب العلم، وهذا درس عظيم جدا يؤخذ من حياة هذا الإمام، بل إن أخلاقه قد ازدادت وازدانت بزيادة بعد توليه الوزارة، وكان يقول بعد توليه الوزارة: لا تقولوا في ألقاب سيد الوزراء، فإن الله تعالى لماذا نهاهم عن عن تسميته بسيد الوزراء، قال لا تقول عن سيد الوزراء، قال لأن الله تعالى سمى هارون وزيرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل سيد الوزراء قد يتوهم دخول هارون وأبو بكر وعمر في هؤلاء الوزراء، ولا يمكن أن يكون سيدا لهم، ولا يجوز أن يكون كذلك، فكان ينتبه حتى لهذه المسائل، وكان متواضعا رحمه الله تعالى، لم يشغله المنصب أو لم يقله المنصب، بل كان ملتزما لجانب التواضع، وقال إن الله اختارني، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا. ولا يصلح يقول الوزير ابن هدي رحمه الله أن يقال عني إني سيد هؤلاء السادة. لما تولى الوزارة عمل إصلاحات كثيرة، فإنه قام بالعدل أولا، وجاد على الناس ثانيا، وأصلح ما فسد من قبل ثالثا، وكذلك فإنه شجع العلم ورفع منزلة العلماء وقدرهم عنده، وكان صاحب عبادة بالإضافة إلى ذلك. من الذين ترجموا للوزير بن هبيرة بن الجوزي رحمه الله، لما ولي الوزير أبو المظفر الوزارة بالغ في تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم، وارتفع به أهل السنة غاية الارتفاع. فرجل عمل خطوة مهمة جدا، وهي تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، فجعلهم عنده في مجلسه يستشيرهم ويأخذ بعلمه، وكذلك جعلهم في الوظائف المختلفة، وظف العلماء، وعندما يوظف العلماء لا شك أنه يحصل خير عظيم جدا. وارتفع أهل السنة في عصره، لأنه كان سلفيا، كان سلفيا، ومن النادر أن يصل إلى هذا المنصب في ذلك الوقت سلفي عالم، سلفي عالم يتبوأ مكان الوزارة بعد الخليفة مباشرة، هذا شيء نادر للغاية. وهذا من مآثر أبي هبيرة رحمه الله، قال مرة في وزارته: والله لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه الله منها العلم وأهله. فإذا كان قصده من طلب الدنيا خدمة العلم وأهل العلم، وليس أن يحصل على منصب شخصي أو منفعة مادية، لم يكن لأجل مصلحته، وإنما لمصلحة العلم وأهله. وهنا من هذا نتعلم، يتعلم كل من وصل إلى منصب مهما كان، مديرا أو وزيرا أو وكيلا أو غير ذلك، ماذا يفعل إذا وصل منصب الوزارة؟ القيام بالعدل، ثانيا تقريب الأخيار ووضعهم في الوظائف والمناصب المختلفة، واستشارتهم، وتقريب العلماء، والعمل بكلامهم وأحكامهم التي يقولونها، وإقامة العدل، وكذلك إصلاح ما فسد من قبل، وعدم الانشغال عن العلم، ورفع منزلة العلماء، وإقامة الدروس وحضور الدروس، والمناقشات العلمية والمباحثات تكون بين يديه، وإكرام أهل العلم، إجراء الرواتب لهم، تسريعهم للعلم، جعل الأعطيات لهم ليتفرغوا لطلب العلم، وإقامة السنة ونصر السنة وجعل توظيف هذا المنصب في رفع قدر أهل السنة، وفي المقابل طبعا طمس البدعة وإبعاد أهل البدعة وكذب أهل البدعة، ثم التواضع لأن المنصب يطوي ومن حوله ينفخون فيه، ولكن إذا كان ممن وفقه الله فإنه لا يتأثر بهذا النفخ بل يكون على جانب العبد. الرجل هذا له مناقب عديدة، لما تولى الوزارة مع هذه الولاية التي تولاها التي كان يمكنه أن يخفض ويرفع بإشارة أصبع يعاقب أو يكرم ونحو ذلك في أمور الدنيا، الرجل كان حساسا طالبا للعدل متحريا لبراءة علمته. وحصلت قصة، حصلت قصص منها هذه القصة. ذكر مرة في مجلسه مفردا للإمام أحمد مسألة تفرد بها الإمام أحمد عن الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك، فادعى أبو محمد الأثير المالكي أنها رواية عن مالك، قال هذا القول الذي تقول أنه تفرد به أحمد لم يتفرد به أحمد فقط وهو رواية عن مالك، ولكن لم يوافقه على ذلك أحد من العلماء الحاضرين من المالكية وغير المالكية، ما وافقوا على أن رواية عن مالك للأثير هذا، وأحضر الوزير للإثبات كتب مفردات أحمد التي فيها بيان المسائل التي انفرد بها أحمد عن الأئمة الثلاثة، وهذه المسألة كانت منها كما قال الوزير بن أبي رحمه الله، ولكن المالك هذا الأسير أصر على دعواه أن هذه رواية عن مالك، فصار عند ابن أبي رحمه الله غضب من هذا الرجل الذي يصر على غير الحق، هذه الكتب وهذه الإثباتات وهؤلاء العلماء وهذا يقول ليس من مفردات أحمد، فاحتج ابن أبي رحمه الله وقال له بهيمة أنت، أما تسمع هؤلاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها والكتب المصنفة وأنت تنازع؟ وتفرق المجلس، تفرق المجلس. فلما كان المجلس الثاني مجلس علم حضور الوزير بن أبي رحمه الله والعلماء، لما كان المجلس الثاني واجتمع الخلق للسماع أخذ ابن شافع بالقراءة، بدأ يقرأ، ابن شافع كان هو الذي يقرأ، فمنع ابن المغيرة منع بداية الدرس، منع الدرس من الابتداء، وقال قد كان الفصيح أبو محمد جرى في مسألة أمس على ما لا يليق به من العدول عن الأدب والانشراف عن نهج النظر حتى قلت تلك الكلمة، يعني هذا الأخير المالكي انحرف عن نهج النظر وفعلا مخطئ هذه إثباتات، لكن يقول أنا قلت له كلمة عظيمة، وها أنا فليقل لي كما قلت له أمام الناس أمام الحاضرين جميعا، يطلب الآن التقاط، يقول أنا قلت له هذه الكلمة السيئة وهو ألجأني إلى ذلك لسبب انحرافه عن نهج الصحيح في النظر والأصول العلمية، فأنا أقول الآن أنني حاضر ليقول لي كما قلت له، فلست بخيركم بخير منكم ولا أنا إلا كأحدكم، فضج المجلس بالبكاء، فأثر الناس جدا من هذا الموقف، الوزير يقول أمام الناس يقول لي أنت بهيمة كما قلت له، وارتفعت الأصوات للدعاء والثناء، وأخذ الأخير يعتذر ويقول أنا المذنب والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير، وهو يقول ابن هريرة القصاص القصاص نطلب بسرعة القضاء، اقتص مني وقل لي مثل ما قلت لك. فقال يوسف الدمشقي مدرس النظامية: يا مولانا، إذا أبى القصاص فالفداء. فالآن الأخير يرفض أن يقول لك تلك الكلمة كما قلت له، وهو راض، فنعجل من القصاص إلى الفدية، الفداء. فقال الوزير: له حكمه. فقال الأخير: نعمك علي كثيرا، فأي حكم بقي لي؟ فقال: قد جعل الله لك الحكم علينا بما ألجأتنا به إلى الاستياس عليك. لابد من تعويض، ما دمت الآن ترفض القصاص لابد من تعويض، أدفعه لك عن هذه الكلمة. فقال الأشيري: علي بقية دين منذ كنت في الشام، علي دين. فقال الوزير: يعطى 100 دينار، يعطى 100 دينار لإدراء ذمته وذمته. فأحضر له 100 دينار. فقال له الوزير: عفى الله عنك وعني وغفر لك ولي. وذكر للزوج أنه قال: يعطى 100 دينار لإبراء ذمته، يعني من الدين، و100 دينار لإبراء ذمة من الكلمة التي قلتها له. فأعطاه 200 دينار. والأشير هذا من علماء المالكية، طلبه ابن وزير بن وزير سمع شو كان يسمع، أي وين يوجد عالم مجيد عالم جيد يطلبه ولو من آخر الدنيا يطلبه. وكان الأشير عند نور الدين الشهيد محمود بن زنكي رحمه الله، فسمع به الوزير بن وزير واستخدمه، طلبه من نور الدين، طلبه فأعطاه، أرسله إليه وأكرمه وصار عنده في مجلس وفي مباحثات التي تكون. وكان من تواضع المزبير رحمه الله أنه إذا استفاد شيئا قال: أكادميه فلان. هذا من أدب طالب العلم، أنه إذا استفاد فائدة من شخص يذكر الذي أفاده هذه الفائدة. فعرض له يوما حديث من فاته حزب من الليل فصلاه قبل الزوال كان كأنه صلى بالليل. فقال: ما أدري معنى هذا، لم أفهم وجه الحديث. فقال ابن الجوزي: هذا ظاهر في اللغة والفقه، أما اللغة فإن العرب تقول: كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال، وأما الفقه فإن أبا حنيفة يصحح الصوم بنية قبل الزوال، فقد جعل ذلك الوقت حكم الليل. فأعجبه هذا القول، وكان يقول بين الجمع الكثير: ما كنت أدري معنى هذا الحديث حتى عرفنيه ابن الجوزي. فكنت أستحي من الجماعة، تقول إذا جاء الوزير يقول العالم الوزير يقول أفادني الجوزي مع الجماعة غير الجماعة، أستحي من هذه الكلمة. ورتب مجلسا للعلم كل جمعة، ورتب له مجلسا كل جمعة وفي داره، يعني ابن هبيرة رتب ابن الجوزي درس في داره كل يوم جمعة. ومن تواضعه ايضا انه سمع مره احد الفقراء يقرا القران في داره فاعجبه قراءته، اعجبته قراءه هذا الفقير، فقال لزوجته: اريد ان ازوج ابنتي، اريد ان ازوج بنتي انا يا الوزير، يا ايها الوزير ازوجها لهذا الفقير. فغضبت زوجته، غضبت الام من ذلك. وكان يقرأ الحديث عنده كل يوم بعد العصر، كل يوم بعد العصر. وكان يكثر مجالس العلماء والفقراء، يكثر مجالستهم، وكانت أمواله مبذولة لهم، وكانت السنة تدور وعليه ديون. ولذلك قال: ما وجبت علي زكاة القط، لأن كل الدخل الذي كان يأتيه، مع أنه كان دخلا كبيرا في هذا المنصب، كله يذهب أعمال البر وصلة العلماء وبذله لأهل العلم، ولذلك ما تدور عليه السنة إلا وهو مدين. ولذلك قال بعض الشعراء فيه: يقولون يحيى لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذل، إذا جار حول لا يرى في بيوته من المال إلا ذكره وفضائله. ومن تواضعه أنه كان يتحدث بنعم الله تعالى عليه، ويذكر في موسمه شدة فقره القديم، وكان يقول: نزلت يوما إلى ذكر وليس معي رغيف أعمر به. يقول: جاني أيام ما عندي رغيف، رغيف خبز ما عندي. هذا يقول في حال الوزارة بعد أن صار في ذلك المنصب. وإذا رأيت رجلا صار ذا مال أو ذا منصب يذكر فقره أو حاله الأول من الضعف وهو في حال القوة والغنى، فهذا في معدنه خير عظيم. ودخل عليه يوما تركيا، وكان طبعا الأتراك قد أتي بهم جلبوا إلى المملكة الإسلامية في ذلك الوقت، وكانوا جنودا وكانوا حتى صاروا عماد جيش الدولة. فقال لحاجبه: أما قلت لك أعطي هذا 20 دينارا ووسطا من طعام، وقل له لا تحضرها هنا؟ فقال: قد أعطيناه. فقال: عد وأعطه وقل له لا تحضر. ثم التفت إلى الجماعة وقال: لا شك أنكم تريبون بسبب هذا، أنتم عندكم ريبة الآن مني، لماذا أقول له أعطيه وقل له لا يعود؟ قالوا: نعم. قال: هذا كان في القرى، فقتل قتيل قريبا من قريتنا، فأخذ مشايخ القرى وأخذني مع الجماعة. يبدو أنه كان مثل شخص قائم على تلك المحلة مثل الشرطي. فلما قتل القتيل هذا التركي جمع مشايخ القرى، وكان ابن هبيرة مع المحشورين قبل انزال الوزارة، وأمشاني مع الفرس، وبالغ في أذايا وأوثقني، ثم أخذ من كل واحد شيئا وأطلقه، رشوا أخذ منهم ما أموال وأطلقه. ثم قال لي: أي شيء معك؟ لما جاء الدور على ابن هبيرة في هذه القصة، التركي لما أراد أن يأخذ رشوة من كل واحد لإطلاقه أو ظلم، جمعهم وقال: كل واحد يهدي نفسه الآن بشيء وأطلقه. قال لي: أي شيء معك؟ قلت: ما معي شيء. فانتهرني وقال: اذهب، فأنا لا أريد اليوم أداه وأبغض رؤيته. في رواية هذه القصة أنه قال: إنني سألت هذا التركي في الطريق أن يمهلني لأصلي الفرض، فما أجابني وضربني على رأسي وكان رأسي مكشوفا، فكنت أنقم عليه حين رأيته لأجل الصلاة لا لكونه قبض علي، فإنه كان مأمورا. ولذلك لما جاء التركي قال: أعطوه مال وأعطوه كذا ولا أقول له لا يأتي. فكان يقول: إنني لم أنقم عليه لأنه أمسك بي، لكنني نقمت عليه لأنه لم يمهلني حتى أصلي فرض الصلاة. وكان بعض الأعاجم قد شاركه في زراعة، وآل أمر أن هذا الأعجمي ضرب الوزير قبل أن يكون الوزارة، ضربه وبالغ في ضربه. لما ولي ابن هريرة الوزارة أتى بالأعجمي وأكرمه ووهب له وأعطاه، مع أنه كان قد أساء إليه. الآن هذه فرصة للانتقام لأنه صار صاحب قدرة وقوة. ومن مناقبه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: كنا نجلس إلى الوزير ابن هبيرة فيملي علينا كتاب رجل صاحب، فبينا نحن كذلك إذ قدم رجل ومعه رجل دعا عليه أنه قتل أخاه. جاء رجلان، واحد ممسك بالآخر يقول: هذا قتل أخي. فقال له عون الدين ابن هبيرة يقول لهذا المتهم بالقتل: أقتلته؟ قتلت أخاه؟ قال: نعم. جرى بيني وبينه كلام فقتله. فقال الخصم بعد هذا الاعتراف: سلمه إلي الآن يا أيها الوزير، سلمه إلي حتى نقتله، حتى نقتله، فقد أقر بالقتل. فقال عون الدين: تبيعونيه أشتريه منكم. كان يريد أن يهديه بالمال لهذا القاتل، فاشتراه منهم بستمائة دينار وسلم الذهب إليه، يعني رضي أهل القتيل بالفدية 600 دينار وذهبوا. فقال للقاتل: اقعد عندنا لا تبرح. فجلس عندهم وأعطاه الوزير 50 دينارا. فقلنا للوزير: لقد أحسنت إلى هذا وعملت معه أمرا عظيما وبالغت في الإحسان إليه، ما هو السبب كل هذا العناء؟ ما هو السبب؟ قال الوزير: أمنكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا أفطر بها شيئا؟ فقلنا: معاذ الله، ما ندري أنك لا ترى بعينك اليمنى. كأن العين كان ظاهرها أنها في الشكل سليمة لكن في الحقيقة أنها معقوبة. فقال: بلى والله، يعني أنها معقوبة، أتدرون ما سبب ذلك؟ قلنا: لا. قال: هذا الذي خلصته من القتل جاء إلي وأنا في الدور ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه ومعي سلة من الذاكرة، أيام طالب الأيام الطلب. فقال: احمل هذه السلة. قال: أنا كنت قاعد أقرأ في كتاب من الفقه وهذا جاء معه سلة فاكهة، فقال: احمل هذه السلة. فقلت له: ما هذا شغلي؟ بطلب غيري، أنا الآن جالس لطلب العلم، لا حمال ولا أعمل عندك، ليس بشغلي، اطلب غيري. فتأكلني ولكمني على عيني فعرضه ومضى، ولم أره بعد ذلك إلى يوم هذا. يعني هو أن اعتدى على عيني، ما رأيته من هذا اليوم. فذكرت ما صنع بي، لما رأيته الآن تذكرت ما صنع بي، فأردت أن أقابل إساءته إلي بالإحسان مع القدرة. هذا شيء من عدل هذا الرجل وتواضعه رحمه الله تعالى، ولا شك هذا شيء لا يبلغه، لا يبلغه إلا نادر من الناس، القليل القليل جدا. ولا شك أنه أمر صعب، ولا شك أنه داخل في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ الذين يمتنعون عن الانتقام ممن أساء إليهم، يكظمون الغيظ. والعافين عن الناس إذهاب ما في الصدر على الشخص. والأول قد يكون واجبا لكن الثاني لا يكون واجبا، يعني أنك يجب عليك شرعا أن تخرج من صدرك أي ضغينة على من ظلمك، لا يجب عليك، لكن لو فعلت فلا شك أن هذا من مقامات الإحسان، مقامات الإحسان، والله يحب المحسنين. من مقامات الإحسان أن لا تجد في نفسك شيئا عليه. فالرجل بحق قد وصل إلى هذه المقامات العالية، ابن هبيرة رحمه الله تعالى. ولا شك أن الذي يدخل في هذه الأماكن يتعرض لأمور من المحرمات وارتكاب المحرمات، مثلا لبس الذهب والحرير، لأنه كان من عادتهم في ذلك الوقت في الخلافة والوزارة ألبسة يلبسونها تناسب مناصبهم، يوجد في كثير منها محرمات من لبس الذهب والحرير. يقول ابن الجوزي: كان الوزير رحمه الله ابن هبيرة يجتهد في اتباع الصواب ويحذر من الظلم ولا يلبس الحرير. قال لي: لما رجعت من الحلة وكان قد ذهب لاستثال بعض أهل البغي وإحماس المشي، دخلت على المكتفي أي الخليفة فقال لي ادخل هذا البيت وغير ثيابك. فدخلت فإذا خادم وفراش معهم خلع الحرير، فقلت والله ما ألبسها. فخرج الخادم فأخبر الخليفة فسمعت صوته يقول قد والله قلت إنه ما يلبس. المكتفي كأنه أراد اختبار الوزير، فأعطى الفراش حلل الحرير وهذا الخادم وهذا رجل الآن جاء من السفر، قال غير ثيابك. لما رأى ثياب الحرير قال والله ما ألبسها. خرج الخادم رجع الخليفة وأخبره، فقال الخليفة قد والله قلت يعني قلت بنفسي إنه ما يلبس. وكان المكتفي معجبا به. ولما استخلف المستنجد بعد أبيه المكتفي دخل ابن مبير عليه فقال يكفي في إخلاصي أني ما حبيتك في زمن أبيك. قال صدق. ولذلك فإن المستنجد قد مدح وزيره ابن مبير في أبيات منها ضفت نعمتان خصتاك وعمتا فذكرهما حتى القيامة يذكر، وجودك والدنيا إليك فقيرة وجودك والمعروف في الناس ينكر، فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر. ويقتدي يعني يحيى البرمكي الوزيرين الكبيرين وابنه جعفر بن يحيى الذين وزرا لهارون الرشيد، ثم قضى الرشيد على كفة البرامكة لكنهما كانا وزيران مشهوران جدا. فلو رام يا يحيى مكانك جعفر ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر، ولو أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. وكان أيضا يتأسف على ما دخل فيه من أعمال السلطنة ويخشى أن يكون قد ظلم أو أكل شيئا بغير حق، ولذلك فإنه كان يتأسف على الدخول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولكن نسأل الله أن يكون هذا الرجل من أخذ بحقها أخذها بحقها. قال ابن الجوزي كان عندنا من قرية مسجد فيه نخلة تحمل 1000 رطل، فحدثت نفسي أن أقيم في ذلك المسجد، وقلت لأخي مجد الدين أقعد أنا وأنت وحاصلها يكفينا، ثم انظر إلى ما صدت. قال كنا كان يكفينا على النخلة نعيش، لكن انظر الآن إلى ما صدت إلى أمر هذه الوزارة. ثم صار يسأل الله الشهادة. ابن ربيع رحمه الله طريق الله الشهادة ويتعرض لأسبابها، لأن خروج الجهاد ونحو ذلك. وفي ليلة 13 جماد الأولى 650 استيقظ وقت السحر فقال أخذ رعو القيء في وقت السحر، فحضر طبيبه ابن رشادة فسقاه شيئا يعني كعلاج، فقيل إنه سمه. وهكذا المخلصين في هذه الأماكن لا يقول بهم المقام، لأن أصحاب الأهواء يعادونهم ويعملون على رحيلهم حتى يفرغ لهم المكان. فإذا خلى لك الجو فبيضي وابصري ونقي ما شئت أن تنقي. فقيل إنه سقاه سما فمات ابن هبيرة رحمه الله تعالى، فيكون قد مات مظلوما شهيدا. وسقي هذا الطبيب يعني من قدر الله تعالى بعده بنصف سنة سقي ثم، فكان يقول سقيت فسقيت، الجزاء من جنس العمل، سقيت فسقيت ومات هذا الطبيب الذي سمه. ف الرجل نسأل الله تعالى أن يكون ممن قد ذهب إلى ربه شهيدا، وكان من أصحاب التألم واكتسب ذلك من أشياخه كما قلنا، وكانت فائدة في أن طالب العلم يتعلم العلوم المختلفة لا يقتصر على علم معين، يتعلم القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وغير ذلك، ويضيف إليه أمرا مهما جدا وهو جانب التألم والتعبد، كما تأثر ابن هبي رحمه الله بشيخه في التأله والتعبد، وتعلم منه قضية إنكار المنكر ووعظ الناس ونص الناس. من الأشياء التي تروى عن كرامات هذا الرجل أن أحد الظلمة الذين استطالوا في ناحية من النواحي في تلك البلدان كان يلقب بمسعود، وكان له أصحاب أفسدوا في الأرض. عزم ابن أبي رحمه الله الوزير والخليفة المكتفي على قتال هذا الباغي، ولكنه فكر ابن أبي كثيرا في الأمر فوجد أنه ليس بصواب، لأن الرجل قوي الشوكة وربما يقتل من المسلمين أعداد بسبب محاولة إطفاء ابنة هذا الرجل وربما لا تنفعل. فدخل ابن هبيرة على المكتفي الخليفة وقال له: إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا اللجأ إلى الله تعالى وصدق الاعتماد عليه، فبادر إلى تصديقه في ذلك وقال عن أنك أصبت الرأي، وقال: ليس إلا هذا. ثم كتبت إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل وذكوان شهرا قبائل من المشركين، وينبغي أن ندعو نحن شهرا، فأجابني بالأمر بذلك، فصار أمرا بالقنوت دعاء على المفسد هذا. قال الوزير رحمه الله: ثم لا تنسى الدعاء في كل ليلة وقت السحر، أجلس فأدعو الله سبحانه. فمات مسعود لتمام الشهر، انتهى الشهر ومات مسعود، لم يزد ولم ينقص يوما، وأجاب الله الدعاء وأزال يد مسعود وأتباعه عن العراق وأورثنا أرضهم وديارهم. وهذه القصة تذكر في كرامات الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. من آرائه العظيمة والعظيمة جدا أنه كتب إلى نور الدين زنكي يحثه على إخراج العبيديين من مصر، لأن هذه الجرثومة الفاسدة وهذا المذهب الضال، مذهب العبيديين الفاطميين الذين أقاموه في مصر وحملوا الناس عليه القتل، وأئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة، ونشروا القبور والأضرحة، وشجعوا على الموالد وأحياء الطرق الصوفية لأنها تخدم مذهبهم، ونحو ذلك من البدع والضلالات التي ملأوا بها مصر وغيرها شركا، شجع ابن هبيرة وهو الرجل السلفي الأثري السني نور الدين زنكي رحمه الله، وكان صاحب دأس شجاعة وقوة، أن يذهب لإخراج العبيديين من مصر. وقد أخذ نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله بهذا الرأي، وسير أسد الدين شيرتوه مرتين، سيره إلى مصر، وفعلا حصل ما حصل، وكان معه صلاح الدين الأيوبي، وتم إسقاط الدولة الفاطمية، وخطب بمصر الخليفة المستنجد على المنبر العباسي، وجاء الخبر إلى بغداد في سنة بهذا الأمر في سنة 559 للهجرة. وكتب إلى ابن هبيرة بقصيدة يهنأ بها، وأن ذلك كان بسبب سعيه ورأيه، وعظمت حرمة الدولة العباسية في ذلك الوقت، وكان ذلك برأي الوزير وبتنفيذ وسعي نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك فإن من ورعه، كان صاحب ورع، أنه لم يكن يلبس ثوبا فيه الإبريسم على القطن، والإبليس هو الحريق، فإن شك في ما هي الشيء الذي مصنوع منه هذا القميص سل طاقاته ونظر، هل القطن أكثر أم الإبريق؟ هل الحرير أكثر ولا القطن؟ فإن استويا لم يلبسه، استوت الخيوط أعداد الخيوط في نفس هذا القميص لم يلبسه. وفي بعض المجالس قال له بعض الفقهاء الحنابلة: يا مولانا إذا استويا جاز لبسه في أحد الوجهين عن أصحابنا. يقول: لماذا لا تلبسه في أحد الوجهين عند أصحابنا الحنابلة إذا استوى نسيج الحرير مع غيره من المباح كالقطن أو الصوف يجوز لبسه؟ فقال: أنا لا أخذ إلا بأحد. تدور لي على قول عند أصحابكم عند أصحابنا، أنا لا أخذ إلا بالأحوى. وكذلك فإنه كان رحمه الله تعالى عاملا على تقرير قواعد الدين والنظر في مصالح الإسلام والمسلمين، وكان فاضلا ذا رأي صائب وسريرة صالحة حتى شكره الخاص والعام، وكان عفيفا عن أموال المسلمين وأموال الدولة وبيت المال، وكثير البر والمعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام، جميل المذهب شديد التظاهر بالسنة. ومن كثرة ميله إلى السنة أنه استاذ في سوق بغداد وهو الوزير فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فكان يذهب السنة ويذهب الأذكار في الأماكن المختلفة، وكذلك يضاف إلى تحريه في الأمور وشدة الورع أنه مرة أحضر له كتاب من وقف المدرسة النظامية التي أسسها نظام المدرسة، مدرسة خيرية كان يجعل لها أوقات من الأوقات ينفق على الطلبة والمدرسين في هذه المدرسة تدرس فيها العلوم المختلفة. وكان هذا النظام المعمول به في أنحاء العالم الإسلامي تخرج طلاب أقوى من طلاب الجامعات. أحضر للوزير بن هبيرة كتاب أوقف على المدرسة النظامية، فقال كتب الكتاب ليقرأ فيه، فقال: قد بلغني أن الواقف شرط في كتاب الوقف أن لا يخرج شيء من كتب الوقف عن المدرسة. الواقف الذي أوقف الكتاب شرط أن هذا الكتاب لا يخرج من المدرسة، وأمر بردي أمر برد الكتاب. فقيل له: إن هذا شيء ما تحققناه، ما تأكدنا. قال: أليس قد في بلغنا ذلك؟ يكفي. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله في موضوع الرضاع: أليس قد في؟ قال: يبين أهمية التحري، أهمية التحري والأخذ بالأحوط والابتعاد عن الشبهات. فقال: أليس قد في؟ ولم يمكنهم من قراءته وحثهم على إعادته. وحصل كذلك من تواضعه وإيثاره للفقراء أشياء كثيرة، حتى أنه كان كثيرا ما يقول لبعض الفقراء وهو يخاطبه في المجلس أمام الناس، يقول: أنت أخي. الوزير يقول للفقير: أنت أخي. وكذلك فإنه رحمه الله كان له استنباطات كثيرة في الأمور الفقهية، فمن أمثلتها أنه كان يقول في الآيات التي في اللواتي في الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنها محكمات وقد اتفقت عليها الشرائع. قال في الآية الأولى: لعلكم تعقلون، في آخرها. وفي الثانية: لعلكم تذكرون، في آخرها. وفي الثالثة لعلكم تتقون، لأن كل آية يليق بها ذلك، لأن هذه الآيات اللي هي آية الوقاية العشر في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم وحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ختم الآية الأولى التي فيها النهي عن الشرك بقوله لعلكم تعقلون، قال لأن العقل يشهد لأن الخالق لا شريك له، والعقل يدعو إلى بر الوالدين وينهى عن قتل الولد وإتيان الفحشاء، لأن الإنسان يغار من الفاحشة على ابنته وأخته فينبغي عليه أن يجتنبها. فلما لاقت هذه الأمور بالعقل قال لعلكم تعقلون، يعني فترة سليمة العقل السليم يهتدي إليها، تحريم الشرك والأمر ببر الوالدين والنهي عن قتل الولد وإتيان الفاحشة وعن قتل النفس. في الآية الثانية قال ولا تقربوا مال اليتيم، والمعنى لماذا ختمها لعلكم تذكرون، فقال أيذكر لو هلكت فصار ولدك يتيما، واذكر عند وزنك لو كنت الموزون له، واذكر كيف تحب العجل لك في القول فاعدل في حق ذلك، وكما لا تؤثر أن يخان عهدك فلا تخن. فلاقى بهذه الأشياء تذكر، فقال افرض انك ان اولادك انت اليتامى، اذكر تذكر ان اولادك انت اليتامى، تذكر انت الموزون له، فماذا تفعل؟ تعدل في اليتامى وفي الوزن، ولذلك ختم بقول لعلكم تذكرون. وقال في الثالثه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، فلاقى بذلك اتقاء الزلل، فلذلك قال لعلكم تتقون، اتقاء الزلل، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه واتقوا، فاتبعوه، فاتقاء الزلل ختمها لعلكم تتقون. وأيضا من فهمه واستنباطه في قوله تعالى فإنك من المنظرين، يعني إبليس لما طلب التأخير أن الله يؤخر إلى آخر الزمان، قال الله تعالى فإنك من المنظرين، يقول ابن هبيرة هذا ليس بإجابة السؤال، ما هو إجابة الدعوة، ما أدري إبليس ليس صاحب كرامة عند الله حتى يجيب الله دعوته، فقوله فإنك من المنظرين ليست إجابة دعوة، يعني قال ربي أنظرني قال أجبت دعوتك، لا، فإنك منظرين، وإنما فإنك منظرين إخبار عن قدر الله، يعني أن الله أخبر إبليس أنه من المنظرين لما سأله الإنظار، فكأنه يقول كذلك قدر، لا أنه جواب سؤالي، لكن إبليس ما فهم هذا. وفي قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال لم يقل ما كتب علينا أو ما كتب علينا، لأنه أمر يتعلق بالمؤمن، يعني الآن مصيبة تكتب على الشخص مثلا، لماذا قال ما كتب الله لنا ما قال ما كتب الله علينا؟ يقول لأن المصيبة للمؤمن دائما له، دائما تكون له، يعني في حسناته لأنه يصبر، فلا يصيب المؤمن شيء إلا وهو خير له، ولذلك قال في الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولم يقل علينا. وكذلك في قوله تعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يقول قال أهل التفسير ساترة، مستور بمعنى ساتر، والصواب حمله على ظاهره، وهو أن الحجاب مستور، الحجاب نفسه مخفي، وهذا أبلغ، مستور عن العيون فلا يرى، وهذا أبلغ من كونه أن تقول الحجاب مستور، أبلغ كون أن تقول الحجاب ساتر، لأنه إذا كان نفس الحجاب مستور، نفس الحجاب مستور، فهو حجاب وهو مستور، فهذا أبلغ في عدم انتفاعهم بالقرآن. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما ينتفعون ولا يصل إليهم شيء من أثر القرآن الذي تقرأه. وكذلك قال في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله يعني الأصل مثلا أن يقال ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون، فهو قال ما شاء الله فقط، ما قال ما شاء الله كان وما شاء الله يكون وما شاء الله سيكون، قال أطلق اللفظ ليعم الماضي والحاضر والمستقبل. كان هذا من فقهه رحمه الله في هذه الآية. ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، إيش يعني ما شاء الله؟ يعني ما شاء الله كان أو ما شاء الله يكون أو ما شاء الله سيكون. قال وتدبرت قوله تعالى لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فرأيت لها ثلاثة أوجه. أحدها أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته ويسلم الأمر إلى مالكه، والثاني أنه يعلم أنه لا قوة للمخلوقين إلا بالله فلا يخاف منهم، إذ قواهم لا تكون إلا بالله، وذلك يوجب الخوف من الله وحده. فإذا علمت أن هذا المخلوق مهما بلغ من السلطان والقوة والهيمنة والبطش لا قوة له إلا من الله، فإذا خفت من الله كفاك هذا المخلوق ولا يحتاج أن تخاف من المخلوق. والثالث أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعون القوة في الأشياء بطبعها، فإن هذه الكلمة بيّنت أن القوة لا تكون إلا بالله، وأن القوة ليست شيئا موجودا في هذا الشخص القوي أو الحيوان القوي أو الحديد القوي بذاته وأنه أوجدها فيه لنفسه، وإنما هو شيء موجود من الله، هو الذي خلق القوة في هذا الشيء. فهذا الشخص ليس قوي بذاته، هو الذي اكتسب القوة وأودعها عنده، لا، وإنما لولا الله ما كان هذا الشيء قويا. فمصدر قوة الحديد قوة الأسد قوة الرجل صاحب البطش وصاحب الجسد البطشة في الجسد مصدر القوة من الله، لولا الله ما كان هذا. أما الفلاسفة والطبائعيون فإنهم يقولون إن هذه الأشياء قوية بطبعها بأصلها بوجودها هكذا قوية، ولا ينسبون القوة التي فيها إلى الله. لعل إن شاء الله سنتم الكلام على حياة هذا الإمام العالم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم طائفة من سيرة الإمام العالم الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، يحيى بن محمد ابن هبيرة بن سعد بن الحسين ابن أحمد بن الحسن الشيباني الدوري البغدادي رحمه الله، وكان قد اشتغل بالوزارة ولم تشغله الوزارة عن طلب العلم، وكان مما تقدم ذكره في المرة الماضية شيء من استنباطاته رحمه الله، وكان صاحب تدبر في كتاب الله عز وجل. ومن الأمور التي نقلت عنه رحمه الله في التفسير، قال قرأ عندي قارئ قوله تعالى قال هم أولئك على أثري، ففكرت في معنى إسقاط هاء، لأن كلمة هؤلاء فلماذا أسقطت الهاء هاء التنبيه، فنظرت فإذا وضعها للتنبيه، والله لا يجوز أن يخاطب بهذا، لأن الذي يخاطبه موسى عليه السلام يخاطب ربه عز وجل، والله لا يجوز أن يخاطب بهذا، ولم أرى أحدا خاطب الله عز وجل بحرف التنبيه إلا الكفار، كما قال عز وجل قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وقال سبحانه ربنا هؤلاء أضلونا، وما رأيت أحدا من الأنبياء خاطب ربه بحرف التنبيه والله أعلم. فهذه الهاء بقول هؤلاء هاء التنبيه، وموسى يخاطب ربه فلا يليق أن يستخدم هاء التنبيه في الخطاب. ولما خاطب الله عز وجل المنافقين قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ولما خاطب المؤمنين كرمهم بإسقاط الهاء فقال ها أنتم أولئك تحبونهم. فالتنبيه للمؤمنين أخف. فلذلك قال المنافقين ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، وللمؤمنين قال ها أنتم أولئك تحبونهم. وفي قوله تعالى إنه يعلم الجهر من القول، بطبيعة الحال هو الجهر يعلم، لكن مما قيل في قوله مما قاله رحمه الله إنه يعلم الجهر من القول، المعنى إلى أنه إذا اشتدت الأصوات وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان، والله عز وجل يسمع كلام كل شخص بعينه ولا يشغله سمع عن سمع. فيمكن في بعض الأحيان أن ترتفع الأصوات ويكون الكلام جهريا، ومع ذلك الإنسان لا يفقه ولا يفهم من كثرة الاختلاط واشتباك الأصوات. والله سبحانه وتعالى يعلم ضجيج هؤلاء المنبهين والداعين في الحج وفي غيره، ولو قاموا جماعة كثيرة جدا فهم ربما يجهرون كلهم، ولكن لا يمكن أن يعلم ماذا يقولون إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ذكر لفتة مهمة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، قال فهذا يدل على فضل هداية الخلق بالعلم، ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كالطبيب، والطبيب يكون عند المرضى فلو انقطع عنه مرض. هذا وصف جميل للداعية، أن الداعية مثل الطبيب، والطبيب أين يكون موقعه؟ عند المرضى. فلو أن الطبيب اعتزل المرضى، ولم يخالطهم هلكوا. ولذلك قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني يخالطون الناس. وقال ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع، لأن بعض الناس قد يكون عنده الزهد لكنهم ينقطعون عن الناس ويشتغلون في الخلوات بذكر الله ونحوه، لكن لا يخالطون الناس، فهؤلاء لا ينفعون الناس. فتأمل كلام ابن هبيرة رحمه الله الدقيق في هذا في هذه المسألة، لما شبه المعلم والداعية والطبيب، وأن الداعي يجب أن يخالط الناس، لأنه إذا ما خالطهم ما استفادوا منه ولا تعلموا ولا انتفعوا ولا عجلوا من أخطائهم. وهكذا كانت وظيفة الرسل الدعوة والتعليم. ولو أن كل إنسان قال أنا ملتزم بديني في نفسي وأعتذر الناس ولا أخالطهم، فإن هذا سيؤدي إلى استشراء الشر وعدم وجود من يعلم الخلق. وسمعته يقول في قوله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هنا قد يظهر سؤال، وهو رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، واضح يعني اللهم ألهمني شكر النعمة التي أنعمت علي، لكن ما علاقة الوالدين بالموضوع؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هل هو سيشكر النعمة بالنيابة عن والديه؟ لأن الأصل أن الوالدين هما اللذان يشكران النعمة، فلماذا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي؟ قال رحمه الله تعالى هذا من تمام بر الوالدين، كأن هذا الولد خاف أن يكون والداه قصر في شكر الرب عز وجل، فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما، ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كان قصرا. فالابن إذن يمكن أن يستدرك شيئا من مفاتة والديه، ويكون عمله مما ينفع والديه. إذا مات الولد انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له. وسمعته يقول الآن من زوج كذا في سيرة ابن هبيرة كلاما كثيرا من هذا الكلام، قال سمعته يقول في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، قال إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء. فمن كان هكذا فهو عالم، ومن آثر العادي فليس بعالم. يعني أن العلماء من فقههم يقدمون الثواب الآجل على الثواب على الشيء العادي، ما دام الآجل أنفس وأحسن وأفضل وأعلى وأكثر، فإنهم في فقههم وبصيرتهم يريدون الثواب الأكثر ولو كان آجلا ولو كان متأخرا، يقدمونه على الشيء العاجل. فهذا قارون لما خرج على قومه في زينته قال كثير من الناس يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، يعني في الآخرة لمن آمن، فلا تلهينكم أموال قارون ولا تعجبنكم هذه الأموال الطائلة، فإنما عند الله في الآجل خير وأبقى من هذه الدنيا الثانية. فمن كان نظره إلى الثواب الآجل فهو عالم، ومن كان نظره مقتصرا على الثواب العاجل دون الآجل فليس بعالم. وسمعتم يقول في قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، يعني نور نهار تستضيئون بنور. وفي الآية الأخرى قال قل أرأيتم جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فلماذا قال عند ذكر النهار تبصرون وعند ذكر الليل تسمعون؟ قال إنما ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار عند ذكر النهار لأن الإنسان يدرك بسمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار، ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل. ولذلك سلطان السمع في الليل وسلطان البصر في النهار. فالوزير رحمه الله يحيى صاحب تدبر في كتاب الله، وهذا من تأملاته وتدبره في كتاب الله، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. فمن تدبره هذا لاحظ أنه عند ذكر الليل قال أفلا تسمعون، وعند ذكر النهار قال أفلا تبصرون، لأن السمع في الليل أكثر والبصر في النهار أكثر. وسمعته يقول في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. قال فظللت أتفكر في المناسبة بين ذكر النعمة وبين قوله هل من خالق غير الله، ما هي العلاقة بين ذكر النعمة اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله؟ فرأيت أن كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها، كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها، فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة وبسوقها إلى المنعم عليه. فإذا قال ما هو الرابط بين ذكر النعمة وذكر الخالق في هذه الآية اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، فالجواب أن الله هو الذي خلق النعمة وهو الذي ساقها إلى المنعم عليه، وهذا وجه الارتباط بين ذكر الخالق وبين ذكر النعمة في هذه الآية. وسمعت يقول من الفتاة الممتازة للغاية التي تدل على ذكاء وفطنة، سمعت يقول في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذه قصة موسى ولا قصة المؤمن في سورة ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طيب وفي الآية الأخرى قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فنلاحظ هنا أن في آية تقديم الرجل وفي آية أخرى تأخير ذكر الرجل، طبعا الرجل صفة ولا لا؟ صفة. صفة مدح أم لا؟ صفة مدح. الرجل صفة مدح. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إن هو إلا رجل أنعمنا عليه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. الرجل في القرآن وردت في سياق المدح. الرجل في القرآن وردت في سياق المدح. ولذلك لما تمنى أصحاب عمر كل واحد منهم قال عمر ولكني أتمنى ملء هذه الشجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. فالرجولة صفة مدح. والله سبحانه وتعالى يفرقها في القرآن على الممدوحين أو في مقام المدح الرجل. هنا في آية وجاء من أقصى المدينة لرجل يسعى، وفي آية أخرى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فما هي الفائدة في التقديم والتأخير؟ يقول رحمه الله فرأيت الفائدة في تقديم ذكر الرجل وتأخيره أن ذكر الأوصاف قبل ذكر الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذكره على وحده. فإن الناس يقولون الرئيس الأجل فلان، فمتى يأتي اسمه بعد وصفه؟ فمثلا نقول العالم العلامة الحبر الفهامة فلان، ثم نأتي باسمه فيتقدم الصفة على الموصوف. هذا في رتبة أعلى من تقدم الاسم على الصفة. فنظرت الآن هذه من ناحية المعنى واللغة والبيان، فنظرت فإذا الذي زيد في مدحه هو صاحب ياسين، أمر بالمعروف وأعان الرسل وصبر على القتل، والآخر إنما حذر موسى من القتل. الرجل الآخر ماذا كان عمله؟ فقط ناطح جاء وحذر موسى من القتل. نعم لقد عمل شيئا عظيما، وجاء من أقصى المدينة ليقدم لموسى النصيحة ويخبره بالخبر المهم الذي سينبني عليه نجاة موسى وسلامته. ولكن أي الرجلين أعظم؟ الذي في قصة ياسين في سورة ياسين، ولا الذي في قصة موسى؟ الذي في سورة ياسين أعظم، لأنه جاء من أقصى المدينة يسعى، من أقصى المدينة يسعى ويقول يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وناقش قومه ونصر الرسل، أمر بالمعروف ونهى عن الشرك وصبر على القتل. وصبر على القتل، قتل في سبيل الله. هذا أعظم ممن جاء فقط ليبلغ موسى بأن فرعون وجنوده يقتفون أثر موسى ويبحثون عنه. قال رحمه الله والآخر إنما حذر موسى من القتل فسلم موسى بقبول مشورته. ما موسى كان عليه الصلاة والسلام حفيظا، فلما هل قبل أن يؤتى النبوة كان عاقلا لذيذا، لما جاءوا يقول إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. ما قال أروح أودع أهلي وأسلم على أهلي أسلم على ثم أذهب، لا، المسألة مسألة الآن هرب بالنفس تحتاج إلى سرعة، ولذلك فخرج منها خائفا يترقب. والآخر إنما حذر موسى من القتل فسلم موسى بقبول مشورته. فالأول هو الآمر بالمعروف الذي في سورة ياسين والنهي عن المنكر، والثاني هو ناصح الآمر بالمعروف، هو ناصح لموسى. فاستحق الأول الزيادة الذي في سورة ياسين الذي فيه ذكر الوصف قبل ذكر الموصوف. قال ثم تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق. هذه أيضا فائدة. استفاد أن أحيانا بعد المسافة أحيانا يكون مسبب للشخص عن الإتيان للدعوة والنصح والتعليم ونحو ذلك. فكونه يأتي من بعيد ليقطع الطريق يدل على قوة همته في الحق وعلى عزمته في البلاغ وعلى شفقته وحرصه. ولذلك جاء من أقصى المدينة، ما رآه مصادفة في الطريق ولا جاءه إلا هو جار له، جاء من أقصى المدينة. وقوله يسعى يدل على الاشتداد في الإتيان، إنه ما جاء يتباطأ، جاء يسعى مسرعا من بلاغ يلحق بالأمر قبل انفراطه وقبل فوات الأوان. قال: فإذا الرجلان جاء من بعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق. وكذلك من استنباطاته رحمه الله في كتاب الله وتدبره له، قال: وسمعت يقول في قوله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما ولو نشاء لجعلناه أجاجا. فهذه أي سورة في الواقع؟ في أي شيء ذكر لو نشاء لجعل له حطاما؟ في الزرع ولا في الماء ولا في النار ولا في الزرع؟ قال: لو نشاء لجعلناه حطاما. وفي أي شيء قال لو نشاء جعلناه أجاجا؟ في الماء. وما معنى أجاجا؟ ما لحل استغنى. ما هو الفرق بينهما في الحروف؟ اللام. في الزرع قال لو نشاء لجعلناه حطاما، وفي الماء قال لو نشاء جعلناه بدون لام جعلناه أجاجا. فلماذا قال في الزرع اللام ذكر في الزرع ولم تذكر في الماء؟ قال: تأملت دخول اللام وخروجها فرأيت المعنى أن اللام تقع للاستقبال، يعني اللام تدل على المستقبل، تقول لأضربنك أي فيما بعد. لا في الحال، إذا تريد أن تضربه الآن ما تقول لأضربنك، وإنما اللام تدل على المستقبل. والمعنى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، أي في مستقبل الزمان. فيقول: انظروا إلى هذا الشيء الذي أنتم الآن تزرعونه وتزرعونه. نعم، انظروا إليه، أنتم الآن تزرعونه وتزرعونه، لو نشاء لجعلناه بعد أن ينمو ويكبر ويثمر وتتعبون عليه نجعله حطاما، فيكون العذاب بذلك والأسى والحسرة والتأسف عليه أكبر مما لو جعله حطاما في أول أمره. ولذلك قال: لجعلناه بعدما يكبر ينضج ويثمر أمامكم تتعلق نفوسكم به جعلناه حطاما، لأنها قال أي في مستقبل الزمان إذا تم فاستحصد وذلك أشد العذاب، لأنها حالة انتهاء تعب الزارع، حالة انتهاء تعب الزراع واجتماع الدين عليه. الزراع الآن مزارعين يقترضون لأجل نفقات الزرع، ثمن البذور والسقي وما يتبع ذلك من السماد وغيره، حتى إذا حصدوا أثمروا حصدوا باعوا سددوا الديون وأخذوا المربح. قال: لأنها حالة انتهاء التعب الزراع واجتماع الدين عليهم لرجاء القضاء بعد الحصاد مع فراغ الديون من الأخوات، لأن في نهاية عند قبيل الحصاد يكون المزارع مثلث إلى آخر حين، حتى البيت ليس فيه قوت، لأنه سيخزن الآن من رجع من هذا الثمر. فإذا قضي عليه في ليلة قضي على الزرع هذا والحصاد صار كله صار حطاما، فكيف يكون وقع المصيبة؟ عظيم. وأما في الماء فقال لو نشاء جعلناه أجاجا، أي الآن الآن هذا الماء الذي عندكم الآن، أما أن نجعله في المستقبل بعدما تشربون وتخزنون وتدخرون ويذهب عطشكم فلا يكون هناك نقمة قوية مثل ما يجعل الآن وأنتم محتاجون إليه قبل أن تشربون قبل أن تدخرون. ولذلك قال في الزرع لو نشاء لجعلناه، وقال في الماء لو نشاء جعلناه. وأما من تأملاتي رحمه الله في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصائي، قال في حمل العصا عظة لأنها من شيء قد كان ناميا فقطع، فكلما رآها حاملها يذكر الموت. العصا مأخوذة من شجر قد قطع منه، فيكون في حملها والتوكل عليها والمشي بها عظة لأنها من شيء كان ناميا فقطع، ولذلك تذكرها رؤيتها تذكر بالموت. قال ومن هذا قيل لابن سيرين رحمه الله رجل رأى في المنام أنه يضرب أو يضرب بطبل، فقال هذه الموعظة لأن الطبل من خشب قد كان ناميا فقطع. ومن أغشية كانت جلودا حيوان فذبح. وقال ابن جوزي أيضا عن شيخه ابن هبيرة رحمه الله ويا ليته اكتفى أثره في الأسماء والصفات، لأن ابن هبيرة كان سلفيا. وسمعته يقول في قوله تعالى في قلوبهم مرض فالآية، قال المريض يعني من صفات المريض يجد الطعوم على خلاف ما هي عليه، المريض يجد الطعوم على خلاف ما هي عليه، فيرى الحامضة حلوا والحلوى مرا، فليس كذلك؟ المرض يؤثر على الحواس يعني حاسة التذوق حاسة الشم، فيصبح عنده نوع من الاختلاط فيها. قال فيرى الحامض حلوا والحلوى مرا وكذلك هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرض. قال وكذلك هؤلاء يرون الحق باطلا والباطل حقا. فهذا يعني من بديع وصف المنافقين لأن في قلوبهم مرض، أن المرض كما يحصل له اختلاط الطعوم، فهؤلاء كذلك تحصل عندهم اختلاط الخلق يرون الحق باطلا والباطل حقا. ومن تأملاته رحمه الله تعالى في السنة في الأحاديث النبوية قال في حديث عائشة كان أكثر صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، في هذا الحديث قال ما أرى هذا إلا على وجه الرياضة، الرياضة يعني التمرين والتدريب والتهيئ للشيء والتعود عليه، ما أرى هذا إلا على وجه الرياضة، لأن الإنسان إذا هجم بنفسه على أمر لم يتعوده صعب عليه، فدرج نفسه بالصوم في شعبان لأجل رمضان. هذه من فوائد أن يكون صيام في شعبان كثيرا تدريب وتمرين لاستعدادا لرمضان. وكذلك قال في وقد قرأ عنده أن رجلا قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، يعني مجلس الوزير بن هبيرة قرئ حديث أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيبا هذه مشددة طيبا مباركا فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم قال ذلك؟ فقال الرجل أنا الذي قلت يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 37 ملكا يبتدرونها. قال: فطفقت، يقول ابن هبير رحمه الله: فطفقت والجماعة عندي أفكر في معنى تخطيط هذا العدد من الملائكة، يعني ماذا 37؟ فنظرت فإذا حروف هذه الكلمات 37 حرفا إذا فك المشدد. إذا فكينا من الحروف المشددة وعدينا الحروف لهذه العبارة وجدناها 37 حرفا. ورأيت أنه من عظم ما قد ازدحمت الملائكة عليها لم يحصل لكل ملك سوى حرف واحد، فقعد به يتقرب بحمله. ومن كلامي رحمه الله في مسألة السنة، السنة المقصود التي هي ضد البدعة والسنة التي أمرنا السير عليها والتمسك بها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مباحثها توجد عادة في كتب العقيدة. قال مصنف سيرته، مصنف سيرة ابن هبير رحمه الله: كثيرا ما سمعته يقول: ليس مذهب أحمد إلا الاتباع فقط، فما قال السلف قاله، وما سكتوا عنه سكت عنه، فإنه كان ينكر أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق لأنه لم يقل. فابن هبير رحمه الله طبعا هو حنبلي متبع لأحمد رحمه الله، لكن ينبه على مسألة مهمة جدا تتعلق بقضية اتباع الأئمة في الفقه. يقول: إن مذهب أحمد ليس إلا الاتباع فقط، يعني أحمد ما جاء لشيء من عنده، أحمد نظر في كلام السلف. طبعا في الأحاديث الآية في الأحاديث أولا الصحابة وكلام الصحابة والتابعين نظر فيه أحمد رحمه الله، فما قال السلف قاله أحمد. من أحمد من أين أتى بذلك؟ مذهب أحمد هو كلام السلف. ولذلك أحيانا يأتي عن أحمد ثلاث روايات في مسألة، ثلاث روايات، مرة يجوز مرة يكره مرة، يعني يأتي عدة روايات. لماذا؟ لأن أحمد رحمه الله كل رواية تأتي عنه إنما يكون قد بناها على نقل عن أحد السلف. لما اختلفت النقول عن السلف اختلفت روايات أحمد رحمه الله. أيضا هذه طريقة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في المسألة، إذا كان هناك أكثر من رأي قوي لأهل العلم فأحيانا يفتي بهذا وأحيانا يفتي بهذا. فأحمد رحمه الله نظر في كلام أهل العلم فما أجر عن السلف أفتى به ونقل. فكلام أحمد ليس من زيد أحمد، كلام أحمد نقل عن السلف. ففهم هذا الشيء في قضية التمذهب شيء بغاية الأهمية، لأن بعض الناس يظنون أن من منتهى العلم إلى الإمام، والإمام أتى به من عنده، وبالتالي تنقطع الصلة فيما بين هذا المتمذهب وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة، لأن منتهى علم الرجل هذا وتقليده واتباعه إنما هو الإمام. لكن إذا عرف أن الإمام قد هو مجرد ناقل، أن الإمام ناقل، أن الإمام متبع للسلف، معنى ذلك أنني عندما أتبع أحمد أنا في الحقيقة متبع لمن؟ للسلف، وأنا منتمي إلى السلف قبل أن أنتمي إلى أحمد. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن القضية أطيع الله ورسوله وليس أطيع فلان وفلان. فينبغي أن تشرح المسألة للمتنبهين، وأن يكون الارتباط بالمنهج، أن يكون الارتباط برجال العلم بأهل العلم وليس بفلان معين، وإنما هو عن العلماء. وكان يقول ابن هبير رحمه الله في آيات الصفات: تمر كما جاء، وهذه عبارة وجدناها كثيرا ما تنقل عن السلف رحمه الله. فما معنى تمر كما جاءت؟ يعني لا نتعرض لها بتحريف ولا تعقيل ولا تشبيه ولا تمثيل، نمرها كما جاءت يعني نثبت المعنى، ولا نتعرض له بتحريف ولا تكييف ولا تعقيل لا تشبيه ولا تمثيل. هذا معنى نمرها كما جاءت، وليس معنى نمرها كما جاءت يعني نذهب بها مذهب أهل التفويض الذين لو سألت أحدهم عن معنى قوله مثلا يد الله قال لا أدري، تثبت اليد نقول لا أدري، أتوقف لا أثبت ولا أنفي ولا أقول شيء. ليس معنى تمر كما جاءت، ليس مذهب أهل التفويض، تمر كما جاءت المنقول عن السلف يعني نثبت المعنى، نثبت الآية، نثبت الحديث بما تضمنه من المعنى الذي جرى على لسان العرب، ولا نتعرض لهذا المعنى ولا نتعرض لهذه الآية بأي، ولا نتعرض لهذا النص بأي شيء من وجوه التحريف والتعطيل والتنفيذ إلى آخره. فابن هريرة يقول، ابن هريرة السلفي يقول هذا الصفات تمر كما جاء. قال تفكرت في أخبار الصفات فرأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم، سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم. وهذا شيء ملاحظ، كثير من آيات الصفات ما تجد للصحابة فيها ذكر المعاني معنى الصفة، ما تعرضوا لذلك إلا نادرا. فلماذا؟ طبعا لما تكلم اهل البدعه صار العلماء الذين يتبعون طريقه السلف يفسرون ايات الصفات تفسيرا يثبت معناها، ويقول الرحمن عرش استوى، استوى اي على وارتفع وصعد، يعني ياتون بكلمات مرادفه التي تدل على المعنى، ويكون اليد حقيقية تليق بجلال وعظمته. بينما ما تجد في كلام الصحابة مثلا يد حقيقية تليق بجلال وعظمته، ما تعرضوا لتفسير آيات الصفات إلا قليلا. فلماذا؟ قال فنظرت السبب في سكوتهم فإذا هو قوة الهيبة للموصوف، يعني أنهم يهابون الله تعالى، ولأن تفسيرها لا يتأتى إلا بضرب الأمثال لله، وقد قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ولا شك أن القوم عرب، وإذا كان واحد عربي ولغته سليمة هل يحتاج إلى تفسير؟ ما يحتاج إلى تفسير، لأن النص أمامه ظاهر معروف. طيب، ومن أقواله رحمه الله والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة، نحن أحق به لأنه منا ونحن منه، ولا نترك الشافعية مع الأشعرية فإنا أحق به منهم. الآن يعني توضيح هذا الكلام، بعض الناس من الخطباء والدعاة وطلبة العلم ربما يقعون في شيء من التقصير في ذكر مثلا الحسن والحسين، في ذكر الحسين مثلا رضي الله عنه وآل البيت، ولا يكادون يتعرضون لهذا الموضوع. لماذا؟ صار عندهم شيء من الحذر بسبب ما وقع فيه أهل البدعة من الغلو في آل البيت وفي الحسين رضي الله عنه، فترانا نادرا ما نتكلم في مناقب الحسين، لأننا كأننا لو تكلمنا في مناقب الحسين صرنا مثل القوم في هؤلاء في الكلام في مدحه والغلو. لكن هذا يؤدي إلى شيء خطير، وهو ترك هذه الشخصيات فكرا على أهل البدع، بينما نحن أولى وأحق به بهؤلاء منهم، لأن هؤلاء من أهل السنة، مثل آن جعفر الصادق مثلا رحمه الله، هذا من أئمة أهل السنة، لكن نادر ما تجد الواحد يستشهد بأقوال جعفر الصادق، لأنه كأنه لو استشهد بأقوال جعفر الصادق صار مشتركا، يظن نفسه صار مشتركا معه. أهل الرفض وغيرهم، مع أنه من أهل من أمة أهل السنة. فإذا لا نترك هؤلاء الشخصيات لأهل البدع، دائما هم يذكرونهم يمدحونهم يستشهدون بأقوالهم حتى يكون كأنه محسوب عليهم، ونحن ما نذكرهم ولا نتعرض لهم كأننا لا علاقة لنا بهم وليس منهم، فإنما نحن أحق منهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يقومون عاشوراء قال سألهم عن سبب صيامهم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وأمر بمخالفته لصيام يوم قبله. فإذا ما نترك فضيلة لأهل الشر والرذيلة، ما نترك لهم شيء يتعلقون به. ولذلك يقول هذه حكمة، يقول والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة، نحن أحق به لأنه منا ونحن منه، ولا نترك الشافعي مع الأشعرية فإن أحق به منه، نحن أولى بالشافعي الشافعي ثلاثة على طريقة السلف. فهذا شيء من أقوال رحمه الله في العقيدة، ومن أقواله أيضا تقول من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. كيف يقولهم؟ يقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. يقول من طرق صد إبليس عن الناس عن تدبر القرآن أن يقول القائل إذا أراد أن يتدبر يمكن تفهم غلط، هذه مخاطرة يمكن تفهم غلط. فالشخص يعني من باب الورع يأتيه، فالشخص يتوقف عن التفكير والتدبر خشية أن يقع في هذا. ما هو المسلك الصحيح في هذا؟ أن الإنسان يقرأ التفكير ويتدبر، أما من غير دراسة التفكير كيف يتدبر الجاهل؟ ما يمكن يتدبر. كما نظر واحد إلى عبارة مكتوبة وما توفيقي إلا بالله، فنظر فيها مسكين وخشع وكيكاد يأتي، قال واحد مالك قال فيها موعظة بالغة، قالوا ما هي؟ قال شوف مكتوب ومات الآباء بالله فيقي قرأ وما توفيق إلا بالله ومات الآباء بالله جهل. فالجاهل يمكن أن يظن ما يفهم عبارة يظن نفسه الآن يتدبر وهو يتخبر. قال ومنها من وسائل مكائد الشيطان في تنفيذ عباد الله، من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في معنى تعبد من دون الله، مثل أن يلين الحق فيقول ليس هذا مذهبنا، تقييد المعظم عنده قد قدمه على الحق. هنا يشير نبيرة إلى نفسه مهمة جدا، وهي أن الأوثان والأصنام الأوثان ليست فقط أحجار تماثيل على هيئة شخص، لا ليست دائما أشياء محسوسة، يمكن أن تكون الأوثان التي تجعل طواغيت تصد الناس عن الحق وتعبد من دون الله ممكن تكون أشياء معنوية، مثل صد الشخص عن الحق لأن هذا القول الذي هو الحق ليس قول الإمام، هذا ليس هو المذهب فلا نأخذ به، مع أن الإنسان ينبغي عليه أن يقدم الحق ولو ما قال به فلان أو فلان من الأئمة المتبوعين أو المعظمين. فإذا هناك أشخاص لا يقبلون الحق مع أنه حق لأنه لم يقل به الشخص المعظم عندهم أو الشيخ المعظم عندهم أو الإمام المقدم عندهم، لم يقل به فهم لا يقولون. فهؤلاء قد جعلوا هذا المبدأ وثنا، ومن كلامه رحمه الله في الفنون قال: العلم يحصل بثلاثة أشياء، أحدها بثلاثة أشياء، أحدها العمل به. فإنه من كلف نفسه التكلم بالعربية دعاه ذلك إلى حفظ النحو، ومن سأل عن المشكلات ليعمل فيها بمقتضى الشرع تعلم. فيقول إن العلم لا يحصل إلا بالعمل به. فإن الإنسان مثلا إذا أراد أن يتعلم اللغة العربية، ما هي أحسن طريقة لتعلم اللغة العربية؟ أحسن طريقة، بعض الناس يظن حفظ القواعد، فيأتي يحفظون القواعد ويقرأ في بعض كتب اللغة، مثلا الشرح الأمثلة، الشرح القاعدة، يحفظ المسكين ولا يجيب. لكن لو طبق فتكلم بالعربية الفصحى، تعمد أن يتكلم بالعربية الفصحى وينتبه للفاعل فيرفعه، وللمفعول فينصبه، وللمجهول فيجبره، فماذا يحصل؟ إتقان العربية. فإذا الطريقة المثلى لإتقان العلم هي العمل به. ثانيا من طرق إتقان العلم والإجادة فيه التعليم. فإنه إذا علم الناس كان أدعى إلى تعلمه، لأن الذي يعلم الناس يحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى انتباه لما سيسأل عنه الناس، ويحتاج إلى وعي وفهم حتى يفهم غيره. فكيف يوضح ويفهم من لا يفهم؟ ولذلك التعليم يقود إلى جودة التعليم. ثالثا التصنيف، فإنه يخرج إلى البحث. طبعا هذا لابد، التصنيف ما يكون إلا لشخص عنده حد أدنى على الأقل من العلم، قطع مشوارها تبدأ بالتصنيف وإلا صار غرام. فالتصنيف لماذا يجر التصنيف؟ لماذا التصنيف يجر إلى التمكن بالعلم؟ لأنه يخرج إلى البحث، يعني يخرج صاحبه إلى بحث المسائل. فإنه إذا أراد أن يكتب عرضت مسألة ما درى عنها، كيف تكتب أو كيف تصار أو ما هي أحوال هذه المسألة، أراد أن يصنف مثلا في قضية لها فروع، يحتاج إلى بحث حتى يعرف الفروع. فإنه يخرج إلى البحث، ولا يتمكن من التصنيف من لم يدرك غور ذلك العلم الذي صنف فيه. وقال أيضا: الحكمة في اختصاص المرأة بالحيض، هذا المثل أخر، الحكمة في اختصاص المرأة بالحيض أنها تحمل الولد، والولد مفتقر إلى الغذاء، فلو شاركها في غذائها، لو شارك المرأة في غذائها ماذا يحصل؟ لضعف قواه، ولكن جعلت له فضلة من فضلاتها، إن حملت فهي قوته، وإن لم تحمل اندفع الفضلة هذه خرجت. ما هي الفضلة؟ دم الحيض، شيء زائد عن حاجة المرأة فضلا من فضلاتها. إن حملت الجنين ما يأخذ من غذائها هي الذي تحتاج إليه، وإلا يمكن تمرض وتموت، لكن يأخذ من هذه الفضلة الزائدة التي فيها دم الحيض. طيب فإن لم تحمل ماذا يحمل الفضلة الزائدة؟ تخرج على هيئة دم الحيض المعروف. طيب فإن ولدت ماذا يحصل للفضلة الزائدة؟ ماذا يحصل؟ لا، تتحول إلى لبن يرتفع منه المولود. ولذلك العادة أن المرضع لا تحيض، لأن الفضلة هذه الدم الذي كان يخرج حالة العادية يتحول إلى لبن، يخرج من بين فرث ودم لبن خالص. وقال رحمه الله قال نظر العامل إلى عمله بعين الثقة نظر العامل إلى عمله بعين الثقة به في باب النجاة أضر على العباد من تقريطه. لو واحد وثق بعمله ما وثق بالله وثق بالعمل واعتمد على العمل واتكل على العمل هذا أضر مما لو قصر القرض لأن التفريط التقصير يوجب ندم وتوبة. لكن لو واحد أعجب بعمله الصالح الذي فعله مما فعل من أعمال الصالحة مثلا اتكل عليه وأن إليه وأكل إليه ماذا يحصل لديه عجب والعجب يخرب العمل ولا يشعر الشخص أنه مقصر لأن عنده عمل. ولذلك يقول الثقة بالعمل أضر على الشخص من التفريط. ومن تأملاته يقول لولا الظلم الجائر ما حصلت الشهادة للشهيد لولا الظلم الجائر ما حصلت الشهادة للشهيد ولولا أهل المعاصي ما بلغت بنو الصابر في الأمر بالمعروف ولو كان المجرمون ضعفاء لقهروا فلم يحصل ذلك المعنى. فلو واحد قال طيب ليه الله سبحانه وتعالى يمكن لليهود والنصارى والكفار يجعلهم أقوياء وعندهم أسلحة وعندهم لماذا؟ نقول لو ما كان هذا كان ما صار في شهداء لأن من الذي سيقتلهم؟ الكفار. ما صار في زيادة أجر ورفع درجة للمبتلين من الأمرين المعروف والنهي عن المنكر لأن من الذي سيمتحنهم ويبتليهم؟ من الذي سيؤذيهم؟ من الذي سيحبسهم ويعذبون؟ الفجار والكفار. فإذا لو كان الكفار دائما ضعفاء فاتت هذه المزائل فلله في خلقه شؤون وحكم. وكان يقول في قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها إنه على التقدير والتأخير أي جعلنا مجرميها أكابر ومن وصاياه لمن يأمر معروفا عن المنكر قال اجتهد أن تستر العقاد فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب من كلامه في ليلة القدر قال الصحيح عندي أن ليلة القدر تنتقل في أفراد العشر الأواخر فإنه حدثني من أثق به أنه رآها في ليلة 27 وأما أنا فإني كنت في ليلة 21 وكانت ليلة جمعة فواصلت انتظارها بذكر الله عز وجل ولم أنم تلك الليلة فلما كان وقت السحر وأنا قائم على قدمي رأيت في السماء بابا مفتوحا مربعا عن يمين القبلة قدرت أنه على حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي على حاله وأنا أنظر إليه نحو قراءة 100 آية يعني في الطول والمدة ولم يزل حتى التفت عن يساري إلى المشرق لأنظر هل طلع الفجر فرأيت أول الفجر فالتفت إلى ذلك الباب فرأيته قد ذهب فكان ذلك مما صدق عندي ما رأيت فالظاهر من ذلك تنقلها في ليالي الأفراد في العشر فإذا اتفقت ليالي الجمع في الأفراد فأجدر وأخلق بكونها فيها. وطبعا عائشة ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت لما علمها دعاء اللهم انك عفو تحب العفو ماذا قالت؟ نعم إن أريدها أرأيت إن أريدها ويجلس الخلق ماذا أفعل ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. فقد يرى بعض الناس أشياء من آياتها وعلاماتها كنور مثلا أو مثل ما ذكر رحمه الله فإذا رأى ماذا يقول؟ جاءنا الحديث بذلك. وقال في سورة الضحى لقد توالى فيها قسمان وجوابان نفسان وجوابان نافيان وقرر ذلك بنعم ثلاث وأتبعهن بوصايا ثلاث. فقال القسمان والضحى واحد والثاني والليل إذا سجد والجوابان النافيان ما ودعك ربك وما قلى وما قلى جوابان نافيان. وجوابان مثلتان، وللآخرة خير لك من الأولى، والثاني ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما هي النعم الثلاثة المتبوعة بوصايا ثلاثة؟ الأولى ألم يجدك يتيما فآوى، وجوابها في الوصية فأما اليتيم فلا تقهر. والنعمة الثانية ووجدك ضالا فهدى، قابلها بوصية وأما السائلة فلا تنهر، لأن السائل ضال يبتغي الهدى إذا كان سائل عن علم. والثالثة النعمة الثالثة ووجدك عائلا فأغنى، قابلها بقوله وأما بنعمة ربك فعز. ترى هذا ما يأتي لأي واحد، فهو التأملات ما تجد، إنما تكون لمن تدبر وكان عنده فهم، كان عنده علم. وقلنا إن الوزير رحمه الله صنف كتابه هذا في العتم 10 مجلدات في كلام أهل العلم الإصلاح المعاني الصحاح. ولما وصل في شرح أحاديث الصحيحين، لما وصل إلى حديث وجد الله خيرا فقيه في الدين، ذكر فيه أقوال العلماء، اختلاف العلماء، المسائل التي اختلفوا فيها، وأقوالهم أقوال كل مذهب في كل مسألة، شمل كل أبواب الفقه في هذا الحديث. ثم رجع إلى إكمال الأحاديث وأفردوا هذا في كتاب لوحده. وكان رحمه الله تعالى شاعرا مجيدا وناصحا ملهما وفصيحا مصوها وأديبا دارعا، وكان له أشعار، فمن ذلك قوله: يا أيها الناس إني ناصح لكم، سعوا سلامي فإني ذو تجارين، لا تلهمكم الدنيا لزهرتها، فما تدوم على حسن ولا طيب. وكان يقول أيضا: يلذ بهذا العيش من ليس يعقل، ويذهب فيه الألمعي المحصل، وما عجب نفس أن ترى رأي، إنما العجيبة نفس مقتضى الرأي تفعل. إلى الله أشكو همة دنيوية، ترى النص إلا أنها تتأول، ينهيمها موت النبي فترعوي، وتخجعها روح الحياة فتغفل، وفي كل جزء ينقضي من زمانها، من الجسم جزء مثله يتحلل. كل جزء ينقضي من زمان هذه النفس معه جزء من الجسم يتحلل تراث القوى. فنفس الفتى في سهمها وهي تنقضي، وجسم الفتى في شغله وهو يعمل. وهو صاحب البيت المشهور: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه وأوراه أسهل ما عليك يضيع. وأنشد أيضا: الحمد لله هذا العين للأجر، فما الذي في اتباع الحق تنتظر، وقت يفوت وأشغال معوقة، وضعف عزل ودار شأنها الغير، والناس ركضا إلى مهو مصارعهم، وليس عندهم من رفضهم خبر، إلى آخره. فهو يحث على العلم استوى اغتنام الأوقات. وكان له أيضا حكم وأقوال مأثورة، مأثورة عنه رحمه الله تعالى. وكان صاحب الكرم، فحكي عنه أنه كان إذا مد الثمار فأكثر ما يحضره الفقراء والعميان، مع أنه وزير لكن يدخل عليه الضعف، يدخل عليه العميان، يدخل عليه الفقراء، ولا ينهى من ذلك. مجلسه لأهل العلم رحمه الله ودار مفتوحة للفقراء. قال: فلما كان ذات يوم، هذا من حسن خلقه وتعامله حتى مع الفقراء، فلما كان ذات يوم وأكل الناس وخرجوا، بقي رجل ضرير يبكي ويقول: سرقوا مجالسي وما لغيره، سرقوا مجالسي وما لغيره، والله ما أقدر على ثمن مجالسي، وما لي إلا أن أمشي حافيا وأصلي، أو أطلع يعني الحرب، أو أطلع ذات الهمزة الحرب. فقام الوزير من مجلسه ولبس مجالسه، الوزير من الضيرة لبس مجالسه، وجاء إلى الضيرة فوقف عنده وخلع مجالسه، والضيرة لا يعرفه، لا يعرف أن هذا الوزير ولا. فقال: البس هذا وأبصره على قدر رجلك. فلبسه وقال: نعم لا إله إلا الله، كأنه مجال. ومضى الضرير ورجع الوزير الى مجلسه ويقول سلمت منه ان يقول انت تركته. مع انه معروف ان الامر لن يقول ان الوزير تركه، لكن من حسن خلقه رحمه الله واعطاه لذلك الفقير واعتذر او قال هذا الكلام. وقلنا سابقا ان الرجل رحمه الله قد سقي السم، وقلنا ان لعل بعض اهل الشر ما راى له وجود هذا الرجل العادي في هذا المكان وكيف كانت سيرته، وانه ربما نغلق عليهم حرمهم من اشياء بسبب انه كان لا يبعثر الاموال ولا يرشي ولا يرتشي ولا يعطي من لا يستحق، فمثل هذا الرجل لا يقول به المقام. اما ابن عبد العزيز مع سنتين وسقي السم مسموم، مات رحمه الله عمر بن العزيز، ما صبر عليه بنو عمه بنو اميه، ما صبروا عليه كيف يفعل بهذا هذا العدل يحرمهم من الاشياء والمزايا. ويبدو ان الوزير رحمه الله كان له من يترصد له، وكان يتاسف على دخوله الوزاره ويرجو السلامه ويرجو النجاه مما دخل فيه وانها ندامه يوم القيامه، وكان يخشى الله تعالى، فكان يكثر التاسف على دخولي فيها، ثم صار يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابها، فحصل له في 12 جماد الأولى سنة 560 الهجرة، نام ليلة أحد في عافية، فلما كان وقت السحر قال حصل له خير، فحضر طبيب فسقاه شيء، فقيل إنه سمه، سقاه ثم على أنه دواء، وسقي الطبيب بعده منه 6 أشهر ثم أيضا، فكان يقول سقيت كما سقيت، فمات مات الطبيب أيضا. وحملت جنازته يوم الأحد إلى جامع القصر وصلي عليه، ثم حمل إلى مدرسته التي أنشأ بباب القصر فدفن بها، وغلقت يومئذ أسواق بغداد، وخرج جمع لم نره لمخلوق قط في الأسواق وعلى السطوح وشاطئ دجلة، وكثر البكاء عليه لما كان يفعله من الزر ويظهره من العدل ورسل رحمه الله بأبيات كثيرة، ومنها مات يحيى ولم نجد بعد يحيى ملكا ماجدا به يستعان، وإذا مات في من زمان كريم مثل يحيى به يموت الزمان. وهذه نهاية هذه السلسلة في هذا الوقت، ولعلنا نعود إليها مجددا إن شاء الله تعالى.